افهموا
افهموا
أسلامنا العظماء كانوا قدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ببرنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم الله.
أهلا وسهلا.
في الحقيقة يعني علكم تترقبون هذه الأحداث التي تطرأ الآن على أرض الساحة المصرية، ألا وهو الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك. وإن كان موضوع الحلقة في الأساس الأصابع اليهودية فيما يحدث بعد الثورة المصرية، نتكلم عن هذا الحكم الصادر اليوم ونربطه بين هذه المقالات التي كتبها دكتور محمد جلاء إدريس في جريدة الرحمة، لنرى علاقة اليهود بكل الأحداث التي تحدث على أرض مصر، ثم يعني نقف أمام هذا الحكم وأمام موقف إسرائيل من الحكم الذي أعلنته المحكمة اليوم. دكتور محمد منورنا.
أهلا وسهلا.
يعني اسمح لي كده، يعني أنا هتكون بدايتي عندما نزل الرئيس السابق في سجن تورا وقال هذه الكلمات عندما رفض أن ينزل من الطائرة إلى المستشفى، وقال بنفس هذا اللفظ: 30 سنة بحكمكم، يعني عاوز اقول ما تمرش فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل. تعليق حضرتك على الكلام ده.
حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله حمد الشاكرين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اذا كان الرئيس المخلوع قد قالها مره فاننا قلناها ملايين المرات، وقالتها الأمهات الثكالى التي فقدن أبناءهن أو بناتهن أو أزواجهن، وكلنا كل من ظلم وكل من أهين على مدى 30 عاما يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فنحن قلناها قبله وسنقولها بعده، نحتسب الله فيه وفي من يأتي بعده ولا يتقي الله فينا.
نعم.
فحسبي الله ونعم الوكيل.
ويمكن أستاذ مجدي سالم كان عقب قبل ذلك على يعني نص هذا الحكم قبل إصداره في جريدة الرحمة أيضا، وقال يعني لماذا نحاكم مباركا، نحاكمه فقط على قتل المظاهرين الذين خرجوا سلميا لإعلان سقوط النظام، أم نحاكمه على تحويل مصر إلى عزبة خاصة يملكها ويخطط لتوريثها وابنه، لنحاكم مبارك على إضاعته لهيبة مصر وجعلها ملطشة بين دول العالم، أم نحاكم مبارك على أنه جعل مصر أو هو كان بذاته يعني حليف لكبرى الدول التي تعتبر بالنسبة لنا هي أعتى أعداء العالم؟
كل ما فعله قد يقبل إلا ما تسبب فيه من إزهاق للأرواح، وعندما أتكلم عن إزهاق الأرواح وقتل الأنفس لا أعني 1232 اللي قتلوا في الثورة فقط.
نعم.
أعني من مات بسبب الفشل الكلوي نتيجة عدم توفر العلاج، نتيجة الأسمدة والبذور المسرطنة التي استجلبها لنا هو ورجاله من إسرائيل، نتيجة عدم الرعاية الصحية، نتيجة عدم توافر السكن الصحي، نتيجة الأغذية المسممة، اللحوم الفاسدة التي تستورد. كل هذه الأرواح التي ماتت بسبب الإهمال الجسيم على مدى 30 عاما، ثم أضف إليها من قتلوا، يعني هنفتكر بس اللي قتلوا اللي هم اللي قتلوا في أحد من يناير 2011، طب ومن سنة 81 اللي ماتوا برضو لأسباب بشكل أو بآخر ترتبط بسياسات حسني مبارك ورجال حسني مبارك، هو أيضا مسؤول عنهم. فأي شيء تاني تقول لي عليه مكانة مصر مش مكانة مصر، مكانة مصر ممكن أن تسترد يا أستاذ أحمد. لما يجي راجل صحيح ويحكم البلد هيقدر يرجع مكانة مصر إلى ما كانت عليه، لكن هيقدر يرجع الأرواح اللي ماتت؟ هيقدر يرجع للدكتور احمد حرارة عيونه التي فقدت اطلاقا؟ فهذه اشياء لا تقدر ولا تعوض ولا يمكن. لو حكم حسن مبارك 1000 مرة فلن يعيد طفلا واحدا قتل في الاحداث الاخيرة او مات بسبب اهمال حكومة او حكومات مبارك منذ 30 عام. فحسبي الله ونعم الوكيل.
حسبي الله ونعم الوكيل. بتسأل بعض الناس أيضا على هؤلاء الذين يقفون ضد هذه المحاكمة وبيقولوا تحاكمون رجلا عسكريا، وده كان حاصل على نجمة داود نجمة داود دي متعلقة بإسرائيل.
يعني والله لو قالت إسرائيل أن تمنحه هذه النجمة لمنحته، والرجل كان سيقول لا. يعني
لو السؤال هل يعتقد أن من حمل هذه النجمة يعني يفعل ما يشاء دون تعليق؟
شوف يعني انا عايز اقول لك، نتذكر بطولات خالد بن الوليد.
لا.
ماذا فعل؟ وتم عزله وهو في قمه مجده.
تمام.
هيكون اعز من خالد بن الوليد؟ لا، ولم ياتي من خالد بن الوليد رضي الله عنه تصرفات يعني بمثل هذه التصرفات التي رايناها من حسن مبارك. ثم من اعطاه هذه النجمه او هذا الدرع او هذا الوسام؟
نعم.
أنا بستغرب، يعني هل إحنا دي سياسة عفوا ما اعتدنا عليه في الفكر أو في التراث المصري الفرعوني، وهو تأليه الحاكم وتفخيمه. يعني حرب أكتوبر اختزلناها في شخص السادات، قتل السادات اختزلناها في شخص حسني مبارك. طب الآلاف التي ماتت في حرب 6 أكتوبر والآلاف التي مهدت في 6 أكتوبر وماتت في 67، 11500 شهيد مصري في 67، ده غير الأسرة، ده غير المفقودين اللي ما نعرفش عنهم حاجة. هم دول اللي صنعوا حرب 6 أكتوبر، هم في الذين قتلوا أو استشهدوا في حرب الاستنزاف. اختزلنا كل هذا وأصبح مثل العبور السادات بعد ما قتل السادات، الضربة الجوية الأولى. لا، فكل اللي ياخد كل من استشهد وكل من أصيب يستحق أن يمنح أعلى وأرفع الأوسمة.
نعم.
احنا يعني سمعنا أو كنت شفت أنا في حلقة مع الأستاذ محمود سعد على الهواء اللي هو جمعة الشوان اللي يعني اللي تمثل بينه جمعة الشوان، ما كانش يلاقي العلاج.
صحيح.
ما كانش، لدرجة أن محمود سعد أعلن على الهواء أنه متكفل بعلاجه على نفقته الخاصة، فاستحت على دمها جهات عسكرية واتصلت قالت احنا اولى بيه واحنا نعالجه على حسابنا. الا يستحق هذا ان ياخذ اكثر من وسام واكثر من نجمة يا استاذ احمد؟ ماذا فعل حسني مبارك او ماذا فعل القادة في الغرب؟ واحنا عارفين كويس جدا يخطط وجالس في اوضه مكيفة ويدي تعليمات، لكن البطولة والشجاعة الذي يواجه العدو، الذي يواجه العدو، الذي يضغط على الزناد، الذي عبر على الكباري أو الجسور المائية، هو ده اللي قاتل بالفعل، مش اللي قاعد في غرفة مكيفة وبيصدر تعليماته وبالآخر نقول هو صانع الانتصار، هو بطل العبور، هو كذا هو كذا. ثم أنه لم حتى السادات رحمة الله عليه لم يخطط وحده، لم يدع الخطة وحده، لا، بمعاونة رجال عسكريين ورجال مدنيين أمدوهم بمعلومات عن إسرائيل، أمدوهم بمعلومات في كذا في كذا. إذن إحنا دي عادتنا دايما إن إحنا نختزل ونغني لشخص ونمجد شخص، بينما النهاردة تعالى شوف زور أي مصلحة حكومية، خلي مسؤول يجي يزور مصلحة حكومية بيقابل مين؟ بيقابل المدير. رئيس الجامعة عندنا لما بيجي بيقابل مين؟ بيقابل العمال، بيقابل المعيدين والمدرسين المساعدين، بيقابل صغار الدكاترة، لا، بيقابل العميد والوكلاء ورؤساء الأقسام، كأن هم دول اللي بيمشوا العمل في الكلية وبعد كده ما فيش أي حد تاني لا، احنا عندنا والله عمال، والله العامل لو غاب كثير من الأعمال ستتوقف في الكلية. عامل دينامو يحرك معظم الأعمال في الكلية، لكن في النهاية إذا حققت الكلية نجاح فينسب إلى سعادة العميد وسعادة الوكلاء والأساتذة الكبار، أما الصغار فنفس هذا المنطق الفرعوني الذي يفخم من أصحاب المناصب. عشان كده بتلاقي القتال يا أستاذ أحمد. قتال على إيه؟ قتال على انتخابات مجلس الشعب، قتال على انتخابات مجلس الشورى، قتال على رئيس الجمهورية. ليه؟ لأنهم ما زالوا لسه عايشين العصر الفرعوني والفكر الفرعوني في أن الذي يتولى منصبا في يوم من الأيام سيتم النفخ فيه وتضخيم الذات حتى يصبح فخامتك وسعادتك ومعاليك والألفاظ اللي احنا بسمعنا والباشا والبي والحاجات دي كلها.
لكن بلا شك الموقف اليوم أصبح رئيس مصر إن يعني حاد عن الطريق المستقيم سيصبح عبرة لمن يعتبر.
والله ما تضمنش اللي هيجي، ما هو يمكن برضه يقدر يعيد الماضي ويبقى ألعن من اللي فات. إذا استخدم نفس الأساليب، إذا استخدم نفس الأساليب ووجد اللي بيعاونه. يعني هو قول لي مثلا، هو يمكن إن أنت يا أستاذ أحمد أو في سنك ما يذكروش أول ما جه حسني مبارك، ربما كنت لسه صغيرين، لكن أول ما جه التقوى والورع وما فيش صورتي ما تتحطش. أنا فاكر ما زلت أذكر، يعني كنت يعني خلصت الجامعة بسنوات، صورتي ما تتحطش وتتحط آية قرآنية. بعد كده شفنا صورته
مجسده،
شوف اللي شالوها بعد ما وقع كان كام متر في كام متر. الكفن اللي جيوب، طلع الكفن مليش جيوب، بس طلع ان هو مش هيكفن، طلع ان هو هيتحط في حاجه ليها بقى مش جيوب، لها سراديب يتحط فيها المجوهرات، يتحط فيها ما تم نهبه. اذا ايه اللي حوله كده؟ احنا المصريين، الشعب المصري. هتقولي لا مش كلنا، مش كلنا، لكن القلة اللي حوالين، والقلة اللي حوالين القلة التي ارتضت زي النواة او زي البعرة، اول دايرة صغيرة ثم يليها دايرة بتسكت على اللي بعدها، الدايرة الاكبر بتسكت، الدايرة الاكبر بتسكت، اصبح المجتمع كله، المجتمع كله يا استاذ احمد شريك فيما حدث، الا الشرفاء الذين اعترضوا وابوا وناضلوا وسجنوا وعذبوا، مش رؤساء الاحزاب اللي كانوا على اتصال وثيق بامن الدوله. وكانوا انا بستغرب واحد كان نازل ضد حسني مبارك في الانتخابات ولابس كرافات عليها صوره حسني مبارك. قول لي ده يبقى ايه؟ ايه الشيزوفرينيا؟ ايه الازدواج الشخصيه ده؟ يعني ده مرض نفسي، مرض نفسي. النهارده الناس اللي بتهاجم الاسلاميين يقولوا لي ايام حسني مبارك كان ايه وضعهم؟ كان ايه وضعهم؟ انا لا اريد ان اذكر، لا اريد ان اتخذ من الحلقه ذكر اسماء معينه، ولكن معروف رؤساء احزاب كانت الان تهاجم الاسلاميين، وايام حسني مبارك كانت على صله وثيقه وانا على علم بذلك بامن الدوله، وكانت يعني زي ما نقول سمنة على العسل. النهارده عاملين بقى زعماء النضال وبيجوا في التلفزيون، وبالذات اعضاء اليسار، وانا اقصدهم، لن أحدد أسماء، ولكن أنا على يقين وأعلم جيدا أن زعماء اليسار في مصر كانوا جميعا على علاقة بأمن الدولة. إذا قل لي مين منهم سجن؟ مين منهم سجن؟ في واحد منهم تجرأ حتى على أن ينزل انتخابات ضد حسني مبارك؟ يمكن تجرأ الدكتور أيمن نور، تجرأ فلان، تجرأ فلان. قل لي مين من اليساريين اللي جايين النهاردة عايزين يركبوا الموجة، واخد بالك، ويقول لك ان احنا الثوريين، ويجي ده انا فوجئت فيه اثنين ثلاثه يا استاذ احمد، بقى لي ثلاث اربع ايام كل ما افتح قناه الاقيهم اثنين ثلاثه، وانا اقصد من اليسار.
نعم.
كل ما تفتح قناه يعني بيخلص من هنا يطلع على هنا، يطلع على هنا، يطلع على هنا. الله، ايه المناسبه؟ ايه المناسبه؟ انا عايز تراجع لو فاضي كده، اقعد وعيد برامج القنوات الفضائيه كلها الخاصه بالذات، هتلاقي نفس الاشخاص لغايه امبارح بالليل وانا بتابع، نفس الاشخاص من اليسار المصري اللي بيقول لك ان عايزين يوقع فلان على وثيقه ويوقع فلان على وثيقه. طب ما خلصوش اللي قبل كده يوقع ليه؟ وما طلعتوش بحكايه التوقيع دي ليه؟ اللي بعد ما فشل المرشحين بتوعكم ما قلتوش كده ليه؟ ان اللي ينجح يا اخوانا هنلزمه بوثيقه، لما كنتوا على امل ان ابو العز الحريري ينجح او فلان ينجح، ما قلتوش كده من الاول ليه؟ ان اللي هينجح هنعمل له وثيقه يلتزم بيها. يعني كلنا أسهمنا بشكل أو بآخر فيما وصلنا إليه في هذا الوقت.
جميل. طيب تعالي حضرتك النهاردة على الحكم الصادر ووجهة نظر حضرتك في ردة فعل الشارع المصري.
يعني أنا لا أعلق على الحكم طبعا، لأني لا أفهم في القضاء، ولكن يعني شيء طبيعي. أنا كإنسان عادي أقول لك لا أفهم تماما في الأمور القضائية ولا أريد أن أعلق على حكم معين، لكن يعني مع الدهشة كان في شيء متوقع الحدوث، كان في شيء متوقع الحدوث له بوادر. إن إحنا بقالنا النهاردة سنة وأربع شهور أو خمس شهور على الثورة، كل المتهمين وكل دي يعني نسبة 99% من المتهمين بقتل الشرفاء المتظاهرين خدوا براءة. طب مين اللي قتل؟ مين اللي قتل؟ فكان شيء طبيعي.
نعم.
شيء طبيعي إن النهاردة يبقى رؤسائهم اثنين ثلاثة أمناء شرطة تحكمه، هم دول اللي قتلوا الآلاف.
لا، والاثار شر اكثر النهارده في الافراج عن الست المعاونين لوزير الداخليه الاسبق،
واللي بيراقب يا استاذ احمد الاحداث بقالنا كم شهر كان يتوقع اللي هيحصل طالما تم الافراج عن كل المتهمين، لان هي تعرف اتحرقت الادله واتحرقت الشرايط واتحرقت التسجيلات من امن الدوله وموافقه المخابرات العامه ومعرفه الحكومه التي كانت قائمه وقت ذلك. النهارده بيقدم يعني القضاء لا تلوم القضاء، القضاء القاضي بيحكم بناء على اوراق عنده. ومن قبل ان يحكم يا رجل، والله انا سمعت هذا الكلام، ان هذا اللفظ قسما بالله سمعته منذ بدايه المحاكمات، القضيه مهلهله. لذلك النهارده لو تلاحظ لم اجد اي تاثر على وجه الذين حكم عليهم او الذين تم تبرئتهم. ليه؟ اللي حكم عليه عارف انه هيطلع براءة برضه.
ليه ده؟ عندنا محمد السوني لما حكم عليه بالاعدام وقدم طعن النهارده وصل الحكم لخمس سنين
ورفع. لا، على النهارده اللي اتحكم عليهم الاثنين،
مثل مسبق
اتحكم عليهم الاثنين. حد يحكم عليه بالمؤبد؟ مفيش انفعال. والتاني اللي اتحكم بالبراءة مفيش حتى الله اكبر، مفيش سجود لله، لا، لانه عارف من الاول انه هيطلع براءة، وعارف التاني اللي خد المؤبد انه هيطلع براءة برضه.
طيب اخد سارج لحضرتك مره ثانيه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
جزاك الله خير، انت الاخ الكريم. وفعلا يا اخي الكريم الانسان قلبه بيتفطر لما يرى فعلا هذه الامور تحيط بامتنا وتحيط بالمسلمين، ويرى مجموعه الذين يحاربون الله علنا.
نعم.
ويشتمون الشريعه علنا. بس انا لي طلب بسيط،
اتفضل.
فلنناقش ما نناقش، ولكن يا اخي الكريم ربنا اعطانا ميزه هم يفتقدوها، هم أيضا بيصرخوا بطريقة رهيبة جدا جدا، ولكن ليس في قلبهم طمأنينة. فنمسك هذه الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلينا نناقش، وبين كل فترة وفترة ندعو دعاء، بين كل فترة وفترة نستعين بالله، نبين لهم أن احنا مبتسمين وفي قلبنا طمأنينة وواثقين من النصر أكثر من التاريخ اللي هم بيعملوه. جميل. وقد لو نفعل ذلك قد هم سبحان الله قد يهديهم الله.
نعم.
لما يلاقوا نحن عندنا سلاح خطير جدا جدا هم يفتقدونه، نحن لنا رب وهم لهم شيطان بيوحلهم، نحن لنا طمأنينة وهم لهم خوف ورعب.
نعم.
منتصرون 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 بإذن الله وبالثقة بالله، وجزاكم الله كل خير.
شكرا جدا على اتصالك وشركتك معنا. دكتور، تعليق حضرتك على هذا الكلام.
طبعا كلام طيب، واحنا يعني على الأقل يا أخي الفاضل إن شاء الله نحن نطمئن لوعد الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا لا أستطيع أن أجزم لك أن وعد الله تعالى سيتحقق الآن.
نعم.
إن تنصروا الله ينصركم، فإذا نصرنا الله إن شاء الله نكون مطمئنين إلى نصر الله لنا.
نعم.
فاللي احنا شايفينه يا أخي الفاضل، أنا لم أنتبه إلى اسم الأخ السائل، لكن يا أخي الفضل الذي نراه حاليا يعني يجعلنا نريد أيضا اطمئنانا أكثر من أخواننا اللي في الحلبة السياسية بأن يتحدوا، بالذات أنا أتكلم على أصحاب المشاريع الإسلامية وإلى آخره، لكي يدخل هذا الاطمئنان. أنا مطمئن بنصر الله، لكن نصر الله لن يأتي بدون أسباب. الأسباب هي أن نجتمع على كلمة سواء، فأتمنى من الإخوة في الساحة الآن أن يجتمعوا على كلمة سواء، لا وثيقة العهد اللي عايزين يكبلوا بيها وينفذوا اللي في دماغهم، لا ولكن يجتمعوا على كلمة سواء من أجل نصرة الله ودين الله تعالى.
طيب دكتور لو انتقلت أيضا إلى الأحكام بعد الحكم الصادر اليوم على الرئيس السابق ومعاونيه، كان أول رد تقريبا ظهر كان هو رد بن العيزر، رئيس الأركان السابق الجيش الإسرائيلي بنيامين العيزر، لما تأسف وحزن جدا على هذا الحكم. تعليق حضرتك على هذا التصريح
أولا،
لكن اسمح لي أخذ معلق أولا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
بارك فيك يا دكتور محمد.
الله يخليك يا معلق.
الله يكرمك. حضرتك قلت لنا دكتور محمد أن اليهود المسيحيين كراهيتهم لبعض أكثر من كرههم للمسلمين.
نعم.
ويكتمون هذا ومتفقين على المسلمين. ليه عند حضرتك ثلاث أسئلة لو سمحت؟
كل مرة ثلاث أسئلة.
معلش يا دكتور. فهل يحق لنا، السؤال الأول، هل يحق لنا أن نستر أنفسنا ونراعي بعضنا لحفظ ماء وجه مصر حتى لا يفرح أعدائنا فينا؟ ده السؤال الأول. اثنين، هل كانت تستحق شجرة الضر أن تموت هذه الميتة رغم أنها حكمت مصر 80 يوم وكانت على قدر المسؤولية؟ ثلاثة، ألم يعيرنا رسول التتار بقتل عز الدين أيبك وأقطاي عندما جاء إلى مصر يطلب من الشعب الاستسلام لهم لولا القائد قطز الذي رفض ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاوب ولا نرجي السؤال آخر
حلقة؟ على كيفك. بس
لو شئت تعليق سريع جدا ممكن.
يا أختي معلاء، طبعا كل هذه الأشياء، هل تستحق شجرة الدر هذه الميتة كل هذا، يعني العبرة بالخواتيم.
يوم ولا بتستفهم، تضع علامات استفهام خلف كل سؤال.
العبرة نعم. بالخواتيم. يعني أنا النهاردة قد يبدأ المرء منا حياته العملية أو في المنصب بداية جيدة فيحمد عليها، ثم ينتهي به الأمر إلى غير ذلك.
نعم.
فيستحق ما يستحقه في وقته. هنا المطلوب الذي يبدأ بداية طيبة أن يستمر في هذه البداية، فلا يغرينه ما يحيط به. وأنا أعتقد أن مش عايزين نقول ما كله التاريخ يعيد نفسه، ولكن نحن لا نستفيد من عبر وعظات التاريخ. يعني أنا واثق تماما أن حسني مبارك أو غير حسني مبارك لو قرأ التاريخ، تاريخ الأمة العربية والأمة الإسلامية جيدا، ما وقع فيما وقع فيه، ما وقع فيما وقع فيه، لأنه يعني شيء طبيعي أن يتعظ الإنسان. الله سبحانه وتعالى ضرب للنبي قصص الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني بيقص عليه قصص تاريخي حقيقي، بس كلمة قصة هنا اللي هي فيكشن فيها خيال وفيها لا، كلمة قصة في اللغة العربية على فكرة عكس القصة في مفهومها الفني، في مفهومها الفني.
نعم.
القصة في اللغة العربية الشيء الحقيقي، من قص الأثر وتعرف القصة يعني مشي وراه، يعني الشيء الحقيقي. فهنا لما الله سبحانه وتعالى بيقص قصص حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يتعظ منه ويأخذ منه العبرة، فلو قرأ هؤلاء قصص، مش هقول بقى قصص الأنبياء، لا لا عشان ما يقولش احنا ايه
درواشة،
لا، لو قرأوا تاريخ أمتهم.
نعم.
لو قرأ أي حاكم عربي، مش بس حسني مبارك، لا، لو قرأ أي حاكم عربي، صدام حسين، لو قرأ فقط تاريخ حكام بغداد منذ العصر العباسي وهو ما حدث ما حدث، ولو قرأ مبارك تاريخ مصر، تاريخ مصر ما حدث ما حدث، ولو قرأ الآخرون تاريخ العرب وتاريخ المسلمين، ما حدث لهم ما حدث وما كان ليحدث ما سيحدث لكثير منهم في المستقبل إن شاء الله.
أسأل الله ألا يحدث لهم إلا كل خير، والأمور تنصلح وتعود البلاد إلى جادة الطريق مرة أخرى. دكتور أرجع مرة ثانية لهذا السؤال الذي ذكرته سابقا، تعليق بنيامين العيزر بعد الحكم مباشرة، تأسف وحزن لهذا الحكم حزنا شديدا. تعليق حضرتك على هذا الكلام.
هو قبل أن يعني أعلق على هذا، أنا بتابع يعني ردود فعل إسرائيل أو مواقفها من الشأن المصري منذ أيام الثورة، وربما نتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله خلال هذه الحلقة. لكن في الفترة الأخيرة بالذات متابعة، وأنا يمكن ذكرت الحلقة الماضية لو تتذكر، إزاي إسرائيل بتتابع كل صغيرة وكبيرة عن العالم العربي وعن مصر بصفة خاصة.
تمام.
فبداية مع بداية فتح باب الترشيح ومشكلة كل مرشح ووضع كل مرشح في مصر، إسرائيل تتابع ذلك بدقة بالغة. كل الأجهزة الإسرائيلية يا أستاذ أحمد، كل الأجهزة الإسرائيلية، رئاسة الوزراء، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة المالية، مراكز البحث الاستراتيجية، جامعة تل أبيب، الجامعة العبرية، كل هذه الجهات اللي ذكرتها بالاسم شغالة على قدم وساق من أجل دراسة التطورات اليومية التي تحدث في مصر.
نعم.
فبالتالي عارفين ال 13 مرشح واتجاهاتهم، وده ممكن يعني يعمل ايه، وده مين اللي كفته ارجح، طيب ولو جه ده ايه الضرر اللي هيجي على اسرائيل، ولو جه ده ايه الضرر اللي هيجي على اسرائيل.
وده كله كان عبر الدراسات الاستشراقيه اللي حضرتك ذكرتها.
نعم.
المره الماضيه، اللي كتير جدا اصلا من الشعوب العربيه ما تعرفش يعني ايه دراسات
الاستشراقيه، لان الجزء اللي في اتصال.
في اتصال. السلام عليكم مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يعني في مداخله كده وفي سؤال.
اتفضل يا فندم.
اولا يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لنا الدكتور العالم الجليل الشيخ محمد،
الله يبارك،
الذي يفند لنا شبهات اليهود واباطيلهم، ويقدم لنا بالأدلة الدامغة.
نعم.
أن هؤلاء اليهود لا يتمنون للإسلام والمسلمين خيرا.
صحيح.
سؤالي أنني كنت سمعت الدكتور محمد المسير قبل وفاته بعدة أيام،
رحمة الله. نعم.
في قناة في إذاعة القرآن الكريم. في إحدى المحاضرات قال إنني أحذر الجماعات الإسلامية أن اليهود مخترقون صفوف الجماعات الإسلامية، فأريد من الدكتور محمد مدى صحة هذه المقولة وكيفية هذا الاختراق حتى نأخذ حذرنا من هؤلاء. ثانيا أتمنى من قناة الرحمة أن يأتوا لنا بالعلماء الأفاضل الأجلاء الأكاديميين، بدل ما احنا بنضيع وقتنا للمؤاخذة يعني في بعض العلماء لا نستفاد منهم. فياريت يعني إن شاء الله بإذن الله.
هذا داب الرحمة دائما على طول الخط بأنها تبحث عن العلماء الأكاديميين. يعني دكتور محمد كما تعلم وذكرت هو أستاذ في تخصصه، ويمكن تخصص دكتور محمد من القليل جدا في مصر ما يتكلم في هذا الباب. على العموم شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معايا أبو أمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
برحب بالدكتور الجليل الشيخ الإسلامي الفاضل أستاذنا واستاذ الجيل المسلم في مصر والعالم الاسلامي، دكتور محمد ادريس. يعني طبعا انا عاوز اول حاجه، انا عاوز الرقم بتاعه.
تحت امرك خدوا الكنترول
يا ابو امين. دي بالنسبه للي هو ذكر عن المخلوع حسن مبارك اللي هو بيقول يقرا، بيقول لو قرا، اولا ده لو قرا ما بيفهمش، ولو فهم ما بطبقش، ولو طبق ما بعدلش، ولو عدل ما لا يميز، ما بميزش. فدي انسان جاهل وعبيط، وكانوا بيضحكوا عليه بتوع اسرائيل وامريكا
بدون اخطاء، بدون اخطاء. ابو امين، فانا على فكره كلمتك دي بتذكرني بكلمه موشا ديان وزير الدفاع الاسرائيلي عندما قال ذات يوم بان العرب امته لا تقرا، وان قرات لا تفهم، وان فهمت لا تفعل.
ممكن كلمه واحده كمان؟
اتفضل.
هو لو مؤاخذه، هو قال ايه بقى في امريكا؟ بيقول ايه؟ بيقول شعب مصر للاسف، يعني للاسف هو بيقول على نفسه طبعا، بيقول شعب مصر ما ينفعش معاه الا ضرب الجزمة. هو بيقول على نفسه، مش بيقول علينا، هو بيقول على نفسه، لان هو اللي حطمنا وحطم الامه الاسلاميه وحطم المسلمين وحطم مصر. مصر طول عمرها كانت افضل دوله، ايام سيدنا يوسف كان الناس كلها بتاكل من عندنا، وكنا بنحكم العالم. واحنا بلد معروفة، بلد الأبطال وبلد المخلصين وبلد الإسلام. ده والله حطمنا، ربنا ينتقم منه. وأنا بقول لأحمد رفعت، إن شاء الله أحمد رفعت أنت لا تعدم، لأن أنت واحد منهم.
سامحني خلي امر القضاء ده يعني هو امره بينه وبين بعضهم ويشوف نرى النائب العام هيعمل ايه في الفترات القادمه باذن الله وهل يستمر الحال على هذا الامر نشوف ربنا يستر بس على وضع البلد والا تتازم اكثر من ذلك. معايا اتصال من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
وحياك الله.
اهلا بملهمين الثورات العربيه
جميع الشيوخ وعلماء الامه الاسلاميه.
ونحن نحييكم يا ملهمين الثورات العربيه.
شكرا. هذه الثورات العربيه اريد ان اقول كلمه بسيطه فيما حدث في الدول العربيه. هذه الثورات في الدول العربيه هي بمثابه الحركه التي يقوم بها الانسان عندما يكون نائم. لم يتفق بعد يعني.
نعم.
الامه العربيه ما زالت
صحيح
تعاني من ثبات. رغم هذه الثورات التي قامت بها التي ابدت بها يعني عمل بطولي في العالم باسره، انما هذه الحركه هذه الثورات تعتبر حركه انسان وهو نائم، لم يتفق بعد. فما في احد المحاضرات الدينيه تم دعاه العلماء يقول ان الداء الذي يصيب الامه الاسلاميه هو جهلها، ليس المقصود بجهلها انها لا تتقن الكتاب والقراءه فهذه اميه، انما جهلها في ادراك ما تعيشه الامه الاسلاميه. اليوم نرى اسلام اسلام جغرافي.
نعم.
ما نرى اسلام فمعني اسلام صحيح، ولكن هذا ليس من الياس يعني لا ياس في ديننا، انما مجرد ملاحظه بسيطه يعني. لو ان الامه العربيه تستفيق فلن تعاني اي مشكله، لا اسرائيل ولا امريكا ولا حاكم طاغيه ولا هذه كلها ترات يعني لا علاقه لها بالواقع من ناحيه نظري، فليس لها وجود عندما تستفيق الامه العربيه المسلمه. عندما يوحد جميع العرب جميع المسلمين الجغرافيين الان يوحدون كلمه يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويطبقون ما اتى به رسولنا الكريم ما اتى به حرفيا هكذا تنفى كليا هذه المشاكل التي يعانيها العالم العربي، لا حاكم طاغيه ولا دكتاتوريه ولا اسرائيل ولا امريكا ولا غيرها.
صحيح.
وان
صحيح.
شاء الله ان شاء الله ان نصر الله قريب
ان شاء الله اشعر
بهذا الشيء ليل نهار، ان نصر الله قريب فالامه العربيه تقترب تدريجيا من صحوتها التي ستقلب بها موازين الواقع الذي تعيشه حاليا. اشكركم جزيل الشكر على جميع البرامج التي تمر بقناة الرحمة، احاول كثيرا ان اتصل بكم لتمرير بعض الملاحظات.
لا لا ده كلام طيب جدا، وعلى فكره يعني بعض الكلام اللي ذكرت الان هيكون ان شاء الله باذن الله متماشي مع حلقه اليوم التي تحت عنوان الاصابع اليهوديه فيما يحدث بعد الثوره المصريه. شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا. دكتور ارجع مره ثانيه لما قلناه قبل ذلك
بانها الاخ مصطفى لما بيقول حديث الشيخ مسير رحمه الله عليه، هذا يا اخ مصطفى هنتعرض ليه ان شاء الله في حديثنا اليوم باذن الله تعالى، لتعلم ان اليهود لم يخترقوا فقط الجماعات الاسلاميه وانما اخترقوا جميع التنظيمات والاحزاب والجماعات المختلفه في مصر.
جميل. طيب دكتور ارجع مره ثانيه بعدما ذكرت بان اسرائيل كما ذكرنا في الحلقه الماضيه بانها وظفت المدارس الاستشراقيه للتعرف على العالم بما اسره والمنطقه المحيطه من حولها بصفه خاصه.
يعني بناء عليه وبعد ما وصل الى الانتخابات النهائيه شخصان النهارده اسرائيل لما بتاسف او في يعني في صوره تصريح بنيامين بن اليعازر بيأسف لهذا الحكم، أولا وبيعبر عن شيئين. الأول هو حزن إسرائيل العميق على صديق حميم. لا ننكر على الإطلاق، وما حدش أنكر، وهو الراجل حسني مبارك نفسه ما أنكرش العلاقة الوطيدة بينه وبين المسؤولين الإسرائيليين.
ويمكن نتذكر دكتور منذ فترة قليلة لما اختاروا في التلفزيون الإسرائيلي بأن حسني مبارك يعتبر هو شخصية هذا العام التي تنال تقدير عند إسرائيل. طيب أم علاء رجعت مرة ثانية. السلام عليكم أم علاء.
الله يخليك يا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
يا دكتور محمد.
نعم.
هل حضرتك تصدق أن إسرائيل حزينة على مبارك أم أنها تريد أن توقع يعني الضغينة بين الشعب والجيش، خاصة انه عسكري او الجيش مثلا واقف معاه؟ تاني شيء يعني هي ماشية بطريقة ضرب عصفورين بحجر واحد.
نعم.
بتبين لنا ان هي خايفة ان معاهدة السلام تتلغي او تنتهي، مع انها تتمنى ذلك لانها عارفة ومتأكدة ان احنا لو دخلنا معاهم في حرب امريكا مش هتسيبها.
على فكرة ام علاء انت حضرتك بتقرأي فكرة الدكتور.
الله يكرمك. انا فاهمة
لو صبرت عليا انا كنت هقول
الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى والدكتور محمد، لانه خلانا فعلا نتعرفوا على اليهود ونخش جوا مخهم ونعرفهم ما بيفكروا ازاي.
الله ما شاء الله عليك يعني،
عشان محمد مبارك ده تبع الجيش والجيش يعني بيحترم العسكريين، فهم عايزين الشعب ما يهداش ويبقى احنا كارهين الجيش ونقع مع الجيش واحنا والجيش واحد. تاني حاجة هم كمان يعني عايزين يضربوا عصفورين بحجر واحد، بحيث ان هم بيخوفونا من الغاء معاهدة السلام. هم يتمنون ان انها تتلغي عشان امريكا والاوروبيين وجميع من يقرأوا المسلمين هيقفوا معهم ويعملوا تحالف الناتو ويقضوا على مصر. فانا ارجو حضرتك يعني توضح لنا ده دكتور محمد، وتفهم الشعب انهم برضو ما يمشوش ورا العدل، وما ننسوش ان هم عدونا اللدود اللي هم اليهود دول.
جميل جدا.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مش هقول لحضرتك تعليق على كلام معلق، هقول تتم الكلام معلق
تتم، لان هو ده يعني بيقول هل فعلا زعلانين لسبب ان هو كان صديق يعني حميم لاسرائيل. هم حتى انا قرات بعض التعليقات التي نشرت في جيرزالوم بوست وفي هارتس وغيرها، ان هو لك ان اسرائيل قد نعمت بحاله من الرفاهيه، بالنص كده الرفاهيه والامن والاستقرار على مدى 30 عام. إذا النهاردة لما يجي يعني صديق حميم لها نعمت في عهده بالاستقرار والرفاهية والأمن والأمان 30 سنة، ويقع هذه الوقعة ويحكم عليه بالمؤبد يعني إلى أن يموت، لازم هتزعل. دي حاجة. الحاجة الثانية هي زعلها الأكبر من إيه؟ هتقول اتصال.
طيب في اتصال معي الأول. السلام عليكم
أستاذ رضا من تونس. أولا
مين؟ استاذ رضا من تونس.
السلام عليكم ورحمه الله.
عاد علينا مره.
اهلا باهل تونس.
عاودت انت مره ثانيه من اتصال قطع، كنت بس اخر مره كنت عاوز اقول يعني عاوز ابيك حق بس الاتصال قطع، يعني كنت خارج عن موضوع الحصه طبعا. فضل. بس الاضافه هي كانت في صميم الحلقه يعني.
تفضل يا فندم.
اللي بيصير حاليا اللي بيحدث حاليا في الدول العربيه حسب رايي واريد استشاره الدكتور ولا يعني الدكتور الفاضل، ان اللي حصل في الدول العربيه ثورات كلها جاية متأتية، يعني حسب ما أشوف إن برامج يعني متأتية من إسرائيل وأمريكا، لأن هي اللي كانت بتحرك الطغاة اللي كانوا يعني بيسيطروا على العالم العربي، يعني مبارك في مصر ولا بن علي في تونس ولا إلى آخره، يعني الموجودين في العالم العربي الطغاة اللي كانوا هنا كانوا هم آلات يعني اللعب الخيطية اللي بيسموها ولا حاجات كده، كانت بتحركها إسرائيل وأمريكا زي ما هي عاوزه. يعني تدخل امريكا واسرائيل في الوضع اللي في مصر واللي في تونس واللي في الدول العربيه هو حاجه طبيعيه بالنسبه ليها، يعني هي كانت هي بتفكر يعني كون الدول العربيه ديت اقل منها، يعني هي بتكون عالميه علاقه عموديه، يعني اسرائيل فوق وتتفرج على الاحداث في العالم العربي من فوق، يعني بتحرك زي ما هي عاوزه كده، ده يمشي كده وده يرجع كده، ده يعني ده كويس نبقى نعمل له حاجه كبيره ونقول له صورته امام الشعب العربي وتستخدم الاعلام والحاجات دي يعني حاجات زي كده، مش عارف يعني يمكن اتكلم باللهجه المصريه.
لا لا هو الكلام مفهوم، هو ده الكلام ان شاء الله بنوضحه في هذه الحلقه باذن الله. وصل يعني المعنى اللي تقصده استاذ رضا، وشكرا جدا على اتصالك مره اخرى. مع اتصال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايوه ابو امين تنبي.
اهلا اهلا بك يا فندم.
سيادتك بس انا عاوز من دكتور محمد رقم تليفونه طبعا اولا
لو سمحت ما تقوليش
الكنترول يا
طيب ماشي.
وهو برضه كنت
عاوز الدكتور محمد يتكلم عن الاسرى 56 اللي هو حسني مبارك ما رضاش يستلمهم وقال لهم مش عارف ايه موتوهم او هم قالوا على موتهم، وبعد ما موتوهم قال لهم تعالوا خدوا الجثث، ما رضوش يجوا ياخدوها يعني ياخدوا الجثث بتاع الشهداء المصريين. الحاجه الثانيه برضو يا ريت هو يتكلم برضو في العلاقات الخفيه السريه ما بين حسني مبارك واسرائيل وامريكا على حساب المسلمين وعلى حساب غزه، والحاجه الثانيه كمان موضوع غزه ضرب غزه، السكوت عن ضرب غزه
صحيح صحيح
مقابل ايه؟ يعني كان بيسكت عن ضرب
على كلامك يا ابو امين. على فكره كل كلمه او كل علامه استفهام بتحطها ورا كل كلمه بتقولها الان تحتاج مش 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 حلقه بس، تحتاج حلقات وحلقات وحلقات. على العموم يعني هنتعرض لبعض ما ذكرت الان باذن الله في ثنايا هذه الحلقه، وارجو يعني تسامحنا ان قصرنا في بعض الامور الاخرى. شكرا جدا على اتصالك الاخر ومشاركتك معنا. دكتور نكمل مرة ثانية
الكلام. نكمل مرة ثانية الكلام إن شاء الله نحاول نشير إلى بعض هذه التساؤلات.
تمام.
قلنا إن إسرائيل طبعا زعلت على الصديق الحميم، هذه واحدة.
تمام.
الزعل الأكبر يا أستاذ أحمد هو إن دلوقتي في ضربة هي بتؤيد أحد المرشحين الحاليين.
هو بدون تنكير شفيه يعني هو أعلن تقريبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن شفيق هو أملنا الوحيد في الفترة القادمة.
نعم، لأنه هو أنا طيب. طبعا
في اتصال آخر معي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
أستاذ عوض. السلام عليكم.
الله يسلمك، ازيك يا أستاذ أحمد؟
يا مرحبا أستاذ عوض.
والله معلش احنا بندوشكوا كل أسبوع. بنتشرف بيك والله انت والسيد العالم الجليل.
الله يبارك فيك.
بالنسبه للاستاذ محمد جلاء ادريس، السيد اللي هو المستشار الثقافي في سفاره فلسطين، قال لي ان هو له مطبوعات في مركز الاعلام العربي.
نعم.
عند الاستاذ صلاح عبد المقصود.
نعم.
فيعني برضو قلت له هو عنده 25 كتاب، وعاوزين برضو يعني تساعدوا الأستاذ محمد جلاء إدريس في طبعهم. قال لي احنا ما عندناش أي مانع إن شاء الله.
جميل.
وبالنسبة للاستشراق يا أستاذ أحمد والعالم الجليل، الاستشراق ده له وجهين. يعني هو الاستشراق ده بسبب تخلف الدول العربية وعلماء المسلمين.
تمام.
وخمول علماء المسلمين وخمول شباب العلماء في الإسلام، زي الاستعمار بالضبط. يعني الحملة الفرنسية هي اللي اكتشفت مثلا اللغة الهيروغليفية رغم المآسي اللي هي عملتها. فيعني الاستعمار له وجهين والاستشراق له وجهين.
ويمكن ذكرنا قبل كده في الحلقة الماضية أو قبل ما ده تحديدا إن أيوة. من مظاهر الاستشراق بعض النشر المخطوطات.
طب احنا يعني عفوا مثلا العلماء الأجلاء اللي هم مثلا زي الدكتور محمد جلاء إدريس.
نعم.
ممكن مثلا يكون فيه، انت دايما بتشتكي ان احنا في موقف الدفاع باستمرار.
حصل.
فليه ما يكونش في عندنا علماء هم يكونوا مثلا مضادين للاستشراق ونبقى احنا دايما يعني
اللي فاتت. فعلا قلت يا دكتور محمد، هو احنا نظل طول عمرنا في موقف الدفاع؟
دايما في موقف الدفاع
ابدا. تمام.
في حاجة تانية كمان يا استاذ احمد، يعني احنا في هزيمة امام اليهود. يعني احنا في هزيمة منكرة امام اليهود. يعني احنا مش عايزين نعترف بهذه الهزيمة. بدليل بان احنا مثلا الدول العربية مليانة لا مؤاخذة، يعني مش عايز اقول حاجات يعني الفاظ وحشة، يعني سعداء بهذه الهزيمة. بدليل بان المسجد الاقصى بقاله 43 سنة او 45 سنة ما فيش حد بيجيب سيرته غير بعض العلماء الافاضل اللي زي الدكتور محمد جلاء ادريس. 43 سنة ولا 45 سنة وكل العالم الإسلامي ساكت ومستكين، وكأن شيء طبيعي إن اليهود منتصرين على 1.5 مليار مسلم. يعني إمتى هيبقى في عندنا المبادرة؟ وإمتى يعني إحنا خير أمة أخرجت للناس يا أستاذ أحمد؟
إمتى؟ ومع ذلك بعض الإجابة اللي قالها أخونا رضا من تونس، لما تتكاتف الدول العربية وتعود مرة أخرى الى الطريق المستقيم او الى شرع ربيع وتعرف اين الحق واين الباطل.
ايوه استاذ احمد، بس يعني اولا الحل العسكري مستحيل حاليا في الوقت الحاضر، فيجب يكون فيه حل ثقافي وحل
صحيح.
وحل يعني صحيح. فكري
صحيح.
ان شاء الله.
وهو الغزو القائم النهارده بين دول الغرب، قبل ما اي دوله تدخل تغزو اي دوله اخرى لابد كما تعلم
يعني برضو دي من نتائج الاستشراق، ان هم عندهم مبادره في الاستشراق. احنا ما عندناش اي مبادره في دراسات عبريه او دراسات غربيه.
جميل.
فيعني نتمنى والله صحوه من علماء المسلمين ومثل الدكتور محمد جلال ادريس يكون فيه صحوه. بالنسبه للكتب اللي هي السيد اللي هو المستشار الثقافي في سفاره فلسطين، ابدا ان هو على استعداد ان هو يتعاون مع السيد الدكتور.
طيب جميل. شكرا.
طيب
جميل جدا. شكرا جدا على اهتمامك.
هو يا اخ عوض، انا الكتب كلها منشوره، انا كل ما ارجو ان تترجم هذه الكتب، بعض هذه الكتب تترجم الى لغات بعض الدول الأوروبية. أنا 25 كتاب دول منشورين وطبع منهم بعض الكتب مرة واثنين وثلاثة، لكن ما أريده هو أن يصل. يعني أنا عندي كتاب للنشر الأستاذ صلاح المنصور اللي بتقول عليه عن القدس في الفكر الإسرائيلي وشليل القدس في الفكر الديني الإسرائيلي. أنا يهمني الكتاب ده أن ينشر بلغات العالم ويوزع، لأن العالم مش عارف إيه حقيقة القدس عند اليهود. ليست مقدسة ولم تكن ذات يوم مقدسة. فأنا أهمني أن بعض الكتب تترجم إلى بعض اللغات بالذات الإنجليزي والفرنساوي وتجد لها انتشارا. أنا لا أملك إمكانيات، لا أستطيع أن أترجم كتابا إلى الفرنسية والإنجليزية ولا أستطيع أن أنشر مثل هذه الترجمات في الخارج. فإذا وجه من غير استئذان لي ولن لا يرجع إلي أي كتاب يلاقيه يترجمه بس يديني فكرة أنه هو ترجم.
جميل. والدكتور أعلن كذا مرة أنه مش يعني لن يتقدم بحقوق.
هذا حق على الهواء مباشرة بقوله. اللي عايز يترجم يترجم بس يبعث لي كم نسخة هدية أشوف إيه الترجمة وإلى آخره.
جميل جميل. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أنا أول مرة أسمع على حضرتك الدكتور، أنا دخلت مداخلة قبل كده بس حسيت إن في كنز فعلا حقيقة، لأن يعني من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. فجزاك الله خير وحضر الدكتور. بس لي سؤال، والدكتور مؤكد أنه هو خبير في هذا الأمر. لماذا كل وسائل الإعلام بتصر أنها تجعل المسجد الأقصى هو القبة الذهبية واللي بيسموه مسجد الصخرة، والمسجد الأصلي صحيح اللي قبته خضراء مهمل تماما ولا يظهر في أي وسيلة إعلام إلا نادرا. وجزاكم الله كل خير.
شكرا جدا على اتصالك مشكلتك معنا.
سؤال وجيه جدا تكلمت قبل كده عليه. هي المسألة متعمدة يا أخي الفاضل، وهي أن الكل يعتقد أن هذا المسجد اللي هو مسجد قبة الصخرة اللي هو بنشوفه الأصفر دوت أنه هو ده المسجد الأقصى. ده يعني إلى حد ما بعيد عن المنطقة الأساسية للنزاع، وهي اللي عند حائط البراق أو حائط المكة بتاع اليهود. فاللي بيحصل بالضبط إيه؟ النهاردة كل الحفريات اللي بتحصل بتحصل تحت المسجد الأقصى القديم اللي هم عايزين يوقعوه ويهدوه علشان يبنوا مكانه مخطط الهيكل المزعوم. فلما يجي يقع النهاردة العالم كله، حتى مش هقولك العالم الغربي، المسلمون، أنا عايزك تعمل استفتاء كده يا أخي الفاضل، يعني هتلاقي 90% يمكن من الشباب العربي والمسلم يعتقد ان هذا المسجد ومسجد قبة الصخرة هو المسجد الاقصى.
وحصل بعد الحرب طيب تكلمنا في
بعض الناس. اذا وقع المسجد الاقصى الحقيقي الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع تمام ويجي العالم كله ينتفض، اسرائيل هتقولك ما وقعش ده اهو، وتجيب لك صورة ايه مسجد قبة الصخرة. مسجد قبة الصخرة ده بني في عهد اظن الوليد بن عبد الملك.
تمام.
وبالمناسبة يا استاذ احمد ولد بني بأموال مصرية من الخراج المصري بني به مسجد قبة الصخرة. فالنهاردة هي عملية ايه؟ عملية ايهام بأن هذا هو المسجد الأقصى. فلما يقع المسجد الأقصى الحقيقي نطلع بقى الصورة دي ونوهم العالم ما حصلش حاجة، ده جامع تاني صغير في الايه في زاوية كده صغيرة حصل فيها بعض الشروخ، وبالتالي يهدأ العالم ويهدأ المسلمون كمان على اساس المسجد الاقصى شايفينه ما وقعش.
ولعل حضرتك تتذكر لما كنا بنتكلم عن هذا الامر وظهرنا القبه الذهبيه بعض الناس تكلموا وقالوا احنا اول مره نعرف
جديدا في المحاضره. انا عرضنا المحاضره يمكن اكثر من 10 شهور تقريبا. عرضنا المخطط ومجسم للمنطقه كلها، قلت هنا المسجد الاقصى يختلف عن مسجد عمر، يختلف عن مسجد قبة الصخرة. المنطقه كلها يا اخبار كلها مساجد.
جميل.
لكن المسجد الاقصى الذي تم الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليس هذا الذي تراه، ولكن مسجد له قبة رمادية الشكل، وده اللي تحت منه الحفريات، وده الذي أخشى أن يقع نتيجة ما تفعله إسرائيل.
طيب معايا مؤمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
مرحبا.
أهلا وسهلا بك فيك. تفضل.
تفضل يا رب. يا سيدي الفاضل. ألو.
تفضل.
أسأل سيد ضيفك الكريم، ما حكم القضاء اللي حصل النهاردة في مصر؟ ألم يرى القاضي بأم عينيه السيارات الشرطة وهي تقتل الأبرياء؟
جميل. على العموم برضو أنا أستاذ مؤمن، أنا يعني كلام حضرتك أنا فهمه، تعليق حضرتك على الحكم اللي ما عجبش كتير جدا من المواطنين المصريين، لكن هو في النهاية حكم القضاء، يعني مش عارف أقدر أقول فيه إيه، يعني هنقول سمعا وطاعا.
هل القضاء هذا القضاء هذا لم يخرج من الأزهر؟
لم يخرج من ماذا؟
القاضي هذا لم يخرج من الأزهر لكي يحكم بما أنزل الله؟
طيب ننتظر نشوف ماذا يعني تسفر عنه الأيام القادمة وردة فعل الشرع المصري، هل تغير من الأحداث شيء؟ نشوف هتعمل إيه. شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا. معايا محمد، سلام عليكم.
سلام عليكم
أستاذ محمد، حياك الله.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم.
والله أصلا كنت عايز أقول لحضرتك يعني الموضوع الحكم اللي صدر النهارده دوت، المفروض إن إحنا نحترم القضاء. وعايز بس فضيلة الشيخ يعرف الناس ان ده مخطط من اليهود ومخطط من الاجانب لهدم مصر والدول العربية. قدامنا امثلة كثيرة. الراجل الاستاذ اللي كان بيتكلم دلوقتي من ليبيا، يا ريت يخليهم في بلدهم ويخليهم في احوالهم اللي مش عارفين يرموها.
محمد استاذ محمد، احنا يعني احنا كلنا اخوة، كلنا عرب، ليس بنتكلم حالا
من يهتم بامر المسلمين فليس منهم.
صحيح،
مفيش حاجه خليه في ليبيا ولا خليه في سوريا. طب انت كده كان انت اللي حققت بذلك دون ان تقصد ما يريده اليهود. اليهود انا كنت لسه اتكلم دلوقتي يا اخ محمد، اخشى ما يخشونه ان يتولى رئاسه مصر. انا بنص مقال نشر في جيروزاليم بوست، اقصى ما تخشى او اخشى ما تخشى ان يتولى حكم مصر قائد لك يقضي على حالة التشر الذم السائدة بين الدول العربية.
نعم.
يبقى انت عايزنا كده نرسخ هذا التشرذم. انا عارف ان انت لا تقصد، لكن يعني اوهمونا بان كل واحد يخليه في حاله. السور ما دخلش، ده شأن داخلي. ما فيش حاجة اسمها شأن داخلي.
حضرتك ذكرت حديث النبي، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
نعم.
لا يعني
وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا. قال لك من السوريين؟ من المؤمنين. أي طائفتين من المؤمنين فأصلحوا بقى، يبقى لازم تتدخل بالصلح أو بالقتال. ما قال لا، ما حددش جنسية، قال المؤمنين. التقسيم الدول ده ما انت عدى ظهر يا أخي فاضل في مرحلة متأخرة.
نعم،
في مرحلة. إذن يعني هذا ما تريده إسرائيل، تريد حاكما لا يجمع أولا الشتات المصري الداخلي. عايزة واحد من نوعية حسني مبارك ومن نظام حسني مبارك. ده الكلام ده مكتوب، أنا مش جايبه من عندي، يعني أنا لا أحلل بل أنا أنقل. أرجو أن يفهم هذا، أنا لست محللا ولست خبير استراتيجي كما بنسمع كل شوية. لا، أنا ناقلا لما يحدث في إسرائيل ومعلقا عليه. فهي عايزة تخشى أن يأتي رئيس جمهورية في مصر يقضي على حالة التحزب الداخلي والتشرذم العربي ويسعى إلى تحقيق بالنص. والله يا أستاذ أحمد، استراتيجية عربية موحدة تشكل تهديدا لإسرائيل. علشان كده هي بتقول إيه؟ طيب في الوضع الحالي في اتنين سين وصاد، إحنا بنأيد مين أو نتمنى فوز مين؟ نتمنى فوز الذي يحافظ على سياسة النظام السابق لحسن مبارك.
وكل بقى على نوع زي ما ذكرت قبل ذلك، إياك في أمننا الوحيد في العرض القادم.
أنا لغاية دلوقتي ما نطقتش يا أستاذ أحمد، أنا بقول إياك أعني
واسمعي
يا زارة. فهي بتقول عايزين اللي يحافظ على هذا المنهج الذي كانت عليه سياسة مبارك. وحضرتك عارف يا أستاذ محمد ومين. أما حكاية القضاء، احنا مش عايزين أولا حكم القضاء ليس حكما نهائيا الآن.
نعم،
معروف عندنا مراحل كثيرة، فمش عايزين يعني إيه، وده اللي عايزاه إسرائيل. والله هو موجود في نص البروتوكولات، يتم فقدان الثقة بين القضاء وبين الجماهير ونبتدي يشتري في القضاء. الرجل يحكم بما لديه من أوراق، مش عيب القاضي السيد المستشار أحمد رفعت الذي حكم، ولكن أنه لم يقدم إليه ما يكفي من أدلة. ثق تماما أن هناك كثير من الشباب ومن المواطنين العاديين يملك أدلة مادية، قد تكون وثائق مكتوبة، قد تكون فيديوهات وأفلام مصورة لوقائع حدثت في أيام الثورة ولم يقدمها. يتفضل يقدمها، يحتفظ بنسخة منها ويقدمها للنائب العام، وإذا ما قدمهاش النائب العام يقدمها لفضائيات العالم ويكشف المتواطئين مع النظام القديم. فالنهاردة احنا مش عايزين نقول القضاء كذا القضاء كذا القضاء كذا، احنا عايزين خلينا مع القضاء إلى نهاية الإجراءات القضائية. اللي عنده دليل مادي، اللي عنده تصوير، اللي عنده وثيقة تثبت مشاركة فلان، يعني هل ما لم يصور أحد هؤلاء الضباط وهو يقتل؟ تم تصوير، لماذا لا يقدم هؤلاء؟ يعني احنا شفنا على الهواء مباشرة يا أستاذ أحمد الأيام الأولى للثورة الناس اللي كانت فوق أسطح المنازل وبترمي البوليتوف، راحت فين الأفلام دي في التلفزيون؟ قناة الجزيرة اللي كانت جايبة كل، طب موجودة الأفلام دي عندنا، قناة العربية اللي كانت من أفضل القنوات اللي كانت ما ناخد كل هذه الأفلام وتقدم للنيابة، والناس اللي حصل قدام مجلس الوزراء، اللي حصل قدام المجمع العلمي، كل ده بالصوت والصورة. طب ما احنا نقدم الحاجات ديت ويتم ايه تحديد هوية هؤلاء. اما كنا احنا بقى عندنا ادلة وشاكين وكل واحد يقولك انا مالي ويلا نفسي، فهذا ان شاء الله اللي عنده دليل يا استاذ محمد يقدمه، وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يعني ارادة ربنا التي اقامت الثورة وكنا نستبعد حدوثها، ان شاء الله ارادة ربنا ستنتصر، لكن لابد ان نكون ادوات لتحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى.
جميل. معايا أم إياد. السلام عليكم.
مين؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أم إياد.
أهلا فيك. أنا بحب أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وبشكر الدكتور محمد على اهتمامه بالوحدة العربية ورد على الأخ اللي حكى من شوية.
صحيح.
وقال خليهم بحالهم وكذا. فيعني كان ردك رائع جدا. ويعني وحسيت غيرتك على الوحدة العربية، ويعني بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم كالجسد الواحد.
نعم.
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
أعضاء الحمى والسهر.
أنا عايز أصحح معلومة يا أم إياد، الوحدة الإسلامية
والله. أيوة.
قبل أن تكون وحدة عربية كمان.
نعم. فأنا كتير انبسطت من جوابك إله،
الله يبارك
لأنه في ناس كتير على هذا المستوى من التفكير، فأنت لما بتحكي هيك يعني تعطيهم وعي ثقافي وديني.
نعم.
وبتحررهم من الأخلاقيات القديمة اللي عصى عليها الزمن يعني.
نعم. شكرا لك.
والله الأخلاقيات موجودة الآن.
ربنا يبارك فيك. وشكر رد الفعل بتاع حضرتك
جدا. يا أمياد عذري الأخ اللي تكلم لسبب، لأن احنا ربينا
هو يعني أخذته الغير على القضاء المصري.
لا 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 لا
لكن
لا.
هو أخذ
التعليم بالذات في 30 سنة الأخيرة.
نعم.
تمت تربية هذا الجيل على الأنوية. الأنوية أو عارف كلمة الأنوية. إحنا بلاد الحضارة مصر، إحنا أحسن ناس، الدين في مصر، العلم في مصر، الحضارة في مصر، وكأن العالم الإسلامي والعالم العربي لم يكن له وجود. نسيوا بقى حاضرة الخلافة في بغداد، نسيوا دمشق وما كان لها، نسيوا الحجاز الذي أخرج لنا الأئمة والفقهاء اتنسى كل ده ليه؟ نموا جوانا المصرية الفرعونية على حساب لا، أنا أفخر بأني مصري، أنا لا أتبرأ من أني مصري، أنا أفخر بأني مصري، لكن قبل أن أكون مصريا كنت وأنا رفة وأنا في ظهر أبي مسلما.
نعم.
فأنا مسلم أفخر بإسلامي، عربي أفخر بعروبتي، مصري أفخر بمصريتي. فيا أم إياد ما لا تحزني، هذا نتيجة التربية التي ربينا عليها، وأيضا التربية التي ربي عليها العرب في كل البلاد العربية. استمعي إلى الإذاعات العربية كل يوم كده بالليل، افتحي واسمعي، هتلاقي كل دولة عربية إذاعاتها وتلفزيونها وقنواتها الفضائية بتنفخ روح المحلية والإقليمية في أبنائها. سوريا الشعب السوري العربي الأصيل اللي ما فيش زيه، العراق كنا كده النشامة والأشاوس وإلى آخره، الخليج خلنا في الخليج هم أساس الإسلام وهبط الإسلام وإلى آخره، مصر بلد الحضارة وسبعة آلاف سنة وعشرة آلاف سنة، ده اللي بيزرعوا الحكام. إحنا بقى اللي زيك إن شاء الله واللي ربنا أقدرنا عليه، إحنا بنحاول نغير من هذه الثقافة البائدة التي سادت على مدى سنوات، وربنا يعني يجمع قلوبنا ان شاء الله
يا رب. آمين على يا رب. على كل خير. تاليا مؤمن رجع مره ثانيه. استاذ مؤمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله يا فندم.
الله يبارك فيك. قبل الاخر تتكلم ورد على سؤال يعني مصري في الاول.
نعم.
مصري من ظلم مبارك.
انت مصري.
وسبت مصري من ظلم مبارك. وقبل تتكلم على ليبيا، ليبيا
فيها 2 مليون مصري وارفع القبعه لليبيا. وارفع القبعه لليبيا لسبب.
عارف والله عارف. وهتقول يا ريتنا كنا عملنا زيهم.
قبل ما يتكلم على ليبيا الاخ اللي بيتكلم يرفع القبعه لليبيا بامانه بكل صدق، ليس فيه نفاق ولا رياء. ليس فيه كلام نفاق ولا رياء، بامانه وبما يرضي الله ورسوله.
نعم.
على بما يرضي الله، انا لو حكموني على مبارك اللي هو بيتكلم عليه اديله اعدام لحاجه واحده بس، لضياع كرامه المصريين. احكم عليه باعدام لضياع كرامه المصريين فقط مش قتل المتظاهرين.
شكرا جدا على اتصالك، واحنا اسفين اذا كان حدث اي ازعاج لحضرتك، فليس هذا عن قصد. انا اعتقد ليس هذا ايضا عن قصد عن محمد، ويسامحنا محمد اذا كان الدكتور شد شويه عليه، علشان استاذنا دكتور محمد جلال ادريس نتعلم منه الكثير والكثير. دكتور محمد، قبل ما ادخل للبروتوكولات،
والله السؤال على موقف اسرائيل قلنا يعني ان هي طبعا حزنت على مبارك. لانه كان صديق حميم وعمل لها، هي مش مساله صداقه، هم لا يعرفون الصداقه، هي مساله مصلحه. حسني مبارك على مدى 30 سنة حقق مصلحة كبرى لإسرائيل.
نعم.
بأنها فضيت لغيرنا. فهمني إزاي؟ الجبهة عندنا أمنة مستقرة مطمئنة، سينا ما فيهاش إلا كم عسكري، وإحنا عارفين كويس جدا، واتكلمت أنا عن اتفاقية السلام معاكم على الأستاذ ملهم، وقلنا كم القوة اللي موجودة كام، بالتالي إسرائيل أمنت الجبهة المصرية تماما. فبدأت تفوق لمين؟ للفلسطينيين.
تمام.
بدأت تفوق للبنان، وشفنا عملت ايه في جنوب لبنان، وبدأ عملت ايه في غزة. فالنهاردة بالفعل اكتر ناس هيزعلوا، مش هقول لك بتوع اسفين يا ريس، لا، دول مصلحجية. ليهم يعني لو النهاردة او نشيته او قلت لهم حاجة هيجروا، لا، اسرائيل هي المستفيد الاول من الثلاثين سنة بتوع حسني مبارك. تمام. فالنهاردة تحزن عليه. النقطة الثانية اللي عايز اختم بيها الحديث هنا، انها زعلانة لان صدور حكم على حسني مبارك النهاردة بيدين المرشح الاخر الذي تؤيده. معناها ايه؟ ان سياسة حسني مبارك على مدى، وانا بقول سياسة حسني مبارك لا تعني سياسة شخص،
لا
سياسة حكومات حسني مبارك على مدى 30 سنة كانت في صالح اسرائيل. وبالتالي فان اي مرشح ينتمي إلى حسني مبارك فكرا، سياسة، تأييدا، اقتداء، مثل الأعلى حسني مبارك إلى آخره، أي مرشح يعترف بذلك هينضر من اللي حصل النهاردة.
أكيد طبعا،
لأن القضاء أدان هذا الرجل بكل سياساته. إذن فهذا فيه إدانة ضمنية لمن يسير أو من يحاول أن يسير على نهج حسني مبارك، وبالتالي يحق لإسرائيل أن تحزن اليوم على هذا الحكم الذي صدر في حق حسني مبارك.
طيب، مع السؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذنا.
حياك الله أستاذ محمد. وأذن لي أن أنا أحيي ضيفك الكريم.
يا مرحبا سعادة، بس لو سمعت صوتك وسعادة يكون أعلى شوية.
تفضل حضرتك،
صوتك يكون أعلى شوية.
أنا يا حاضر. فأرحب بالأستاذ الدكتور محمد جلاء.
أهلا بك.
وأهلا بحضرتك، وربنا سبحانه وتعالى يقويك وينفعك وينفعنا والقائمين على القناة كلها وفي البرنامج ده بالذات.
ربنا يبارك.
حضرتك ذكرتني تماما دلوقتي ببرنامج كان أيام حرب الاستنزاف وفيما بعد ذلك، اللي هو برنامج اعرف عدوك. ده كان برنامج اذاعي وكان دايما بيوضح الاعيب الصهاينه، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحشر هذا المنزوع هو ونظامه ومن والاهم بزمره اليهود الذين احبونهم. لاسرائيل الحق في انها تحزن، تحزن على زعيم الانبطاح المصري العربي لبني صهيون وامريكا. الراجل ده فعلا خدم اليهود اكتر مما هم كانوا يستطيعوا ان يخدموا انفسهم.
نعم.
المساله دلوقتي حضرتك مساله ان سهل جدا ان بدل ما انفق في جيوش وارواح من عندي، لا ده انا بخلي ابناء جلدتك هم اللي يحاربوك وهم اللي يمرضوا وهم اللي يعملوا كل العمايل، وما خفي كان اعظم اللي ظهر عن حسني هذا المنزوع اللي نزعه الله سبحانه وتعالى. ظهر ده يعني كده اعتبر قطرة من يم بالنسبة لفساده هو اللي حواليه. اللي النهاردة بنقول ناس بتطلع بتقول اسفين يا ريس شلة المنتفعين بتوع الحزن الوثني اللي وصل بهم المرحلة ان هم بدأوا يتجرأوا ويطلعوا تاني زي الحيات وينفقوا على الانتخابات عشان يجيبوا الامتداد الرسمي والشرعي بتاعه، ولا ليه شرعية لا هو ولا الامتداد بتاعه. بالنسبة للإخوة اللي كانوا بيتحدثوا، هو ده التجرزم وعملية الحدود وفصل كل دولة عن دولة اللي تبنتها إسرائيل، وعايزانا نوصل لمرحلة ان كل واحد يقول انا ماليش دعوة بالتاني يلا نفسي. كان فضيلة الشيخ الأمين الأنصاري كان جاب على شاشة الرحمة الموقرة عذرا يعني جاموس وحشي عزكم الله، ووضح ان كان في مجموعة نمور بتهاجم هذا او مجموعة اسود بتهاجم هذا القطيع ومسكوا المريضة منهم وحاولوا ان هم يفتكوا بيها. لما رجعت واحدة من الجاموس الوحش دول وبدأت تستخدم قرونها في انها تزود عن اختها، فوجئنا بانها هي انتصرت على قطيع الاسود ده بشكل لا مثيل له. حاجة تستطيع بها حضرتك تقول ان احنا طول ما احنا متفرقين هنفضل مهزومين بالطريقة دي. وبعدين بدأ المسألة دلوقتي يعني حضرتك طبعا عذرا حصيل ولو دقيقة مان
تفضل فيه.
الله يعز حضرتك. عنوان الحلقة الأصابع اليهودية، لا ده مش أصابع بس، ده أصابع
يهودية ورجلين
وأموال يهودية
وأموال يهودية.
ما هي الأموال يا أستاذ عادل بتتحرم
حضرتك،
الأموال بتتحرم بإيه؟
واجسام مصريه كمان بتجاهد معاهم.
الاموال بتتحرك بالاصابع، الاصابع بتدوس على الزناد وبتحرك الاموال وبتدفع لده وبتدفع لده وبتبعت لمنظمات المجتمع المدني وبتدرب الشباب في رومانيا وفي هولندا والحاجات دي كلها، فهي كلها الاصابع.
الله يرفع قدرك ويزيدك من نعيم ويزيدك من عافيه.
وشكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معانا
استاذ الكريم. العفو بندمدانا اللي شاكر جدا.
الله يبارك. طيب مشاهدي الكرام، يعني انا يعني زي ما استاذنا حن اللي كان استاذ عادل اللي كان بيتكلم الان وتكلم عن الاصابع اليهوديه فيما يحدث بعد الثوره المصريه. ديت كانت عنوان هذه الحلقه، كانت عنوان لاربع مقالات لدكتور محمد جلاء ادريس في جريده الرحمه. فعاوز يعني ان شاء الله نقف معها فيما تبقى معنا من وقت هذه الحلقه الخاصه لهذه الاحداث التي تجري الان على ارض مصر. دكتور ذكر في البدايه هذه المقالات كلام بيقول منذ اكثر من 30 سنه كتبت سلسله من المقالات في صحف عربيه كبرى بينت فيها أبعاد مؤامرة يهودية خطيرة تحيط بالعالم، منها ما تم تنفيذه بالفعل وقدمت الأدلة على ذلك، ومنها ما في حيز التنفيذ، ونحن جزء من هذا العالم بالطبع. خيوط هذه المؤامرة وتفاصيلها جاءت فيما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون التي كثيرا ما أكدت بالأدلة والبراهين عبر الصحف والفضائيات والندوات صحة نسبتها لليهود، وضحت وفندت زيف الدعايات ما يزعمون بعدم صحة هذه النسبة لهم. بقول بقى دكتور دعونا في هذه السلسلة من المقالات نغوص في أعماق هذه المؤامرة لنستشف منها ما حدث قبيل ثورة يناير 2011 وما يحدث بعدها. ده كان كلام دكتور محمد في مستهل هذه المقالات، وأنا أسأل طبيعي جدا السؤال اللي هيكون توطئة لهذه المقالات، دكتور محمد هل قدمت لنا فعلا هذه البروتوكولات يعني تفصيلا لما كان عليه المجتمع المصري قبل الثورة وما كان عليه المجتمع المصري بعد الثورة؟
لأن أنا أعتقد أن لم يعد كثيرا من الوقت لكي أذكر كل الأدلة والتفاصيل.
نعم.
لكن أنا أذكر شاهد نعم. واحد على
تقريبا معنا ساعة
برضو يعني لن يكفي لذكر كل الشواهد على الأصابع اليهودية أو الصهيونية قبل الثورة وأثناء الثورة ولغاية النهاردة. أنا سبحان الله أنا يعني جايب لك النهاردة مقال في أخبار اليوم واخد بالك، وهطلع لك عنوانه من البروتوكولات النهارده،
عنوان المقال النهاردة. من البروتوكولات
من البروتوكولات برضو عشان أؤكد أن صاحب المقال لا يدري. يعني هو تم إيصالنا جميعا أنا وإنت وصاحب المقال و و و إلى آخره إلى هذه الحالة. ومن قبل منه برضو واحد تاني جايب لك المقال اللي كتبه. يعني هم وصلونا بدون أن ندري إلى ما يريدون. أنا مش معقول هتهم نفسي واتهمك واتهم الناس كلها بأن إحنا عملاء لليهود، لا، لكن إحنا عرفوا نكحوا يوصلونا للحل اللي هم عايزينها.
طيب يعني قبل ما نغوص ونقلب صفحات هذه البروتوكولات، بعض الناس ممكن يسأل يقول هو ما سمعش، لأن إحنا تكلمنا قبل ذلك لا. عن هذه البروتوكولات تقريبا في حلقتين أو في ثلاثة، يعني تفصيل أو توضيح
مؤامرة سريع جداً. مؤامرة نعم. وضعها آباء الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، سميت ببروتوكولات. البروتوكول هو محضر جلسة، محاضر جلسات
تمام.
حكماء صهيون، ويشار به أو يشار إلى هؤلاء الحكماء بأنهم كبار الصهاينة في نهاية القرن التاسع عشر اللي كان فيهم هرتزل وغيره. هذه الوثائق اكتشفتها صحفية روسية عام 1905، وتمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية، وشاعت وحوربت من اليهود في العالم، وجمعت وترجمت إلى العربية في 1950 على يد الأستاذ محمد خليفة التونسي، ثم ترجمت على يد أكثر من واحد فيما بعد، لكن أول ترجمة عربية كانت في تقريبا 1950 أو 51. هذه المحاضر الجلسات عبارة عن خطة صهيونية يهودية للسيطرة على العالم، فيها ما تم أو جزء تم بالفعل في ذلك الوقت الذي وضعت فيه أواخر القرن التاسع عشر، والباقي لم ينفذ. وإنما شوف يا أخي الفاضل، ما زال من 1905 لغاية النهاردة ينفذ بعض بنود هذه المؤامرة ولم ينفذ كلها. فما بالك لو نفذ كلها، ما بالك لو نفذ كلها. لا، فأنا أقول لك نفذ بعضها.
ذكرت قلت ما تم تنفيذه وما هو في حيز
طبعا تنفيذ. هذه البروتوكولات أو هذه المؤامرة يعني خضعت لإنكار اليهود، وللأسف وجدنا بعض المفكرين وكبار المفكرين
أخطأت
العرب والمسلمين يؤيدون وجهة نظر نعم. اليهود في نفي الصلة بينهم وبين هذه البروتوكولات
نعم.
الدكتور أسامة الباز، الدكتور عبد الوهاب المسيري. لكن أنا قلت بمنتهى البساطة يا أخوانا، أنتوا برضو ما تعرفوش، مع احترامي لسعادتكم الدكتور عبد الوهاب المسيري يعني بيكتب عن اليهود وهو أصلا متخصص في الأدب الإنجليزي. الأستاذ الدكتور أسامة الباز رجل متخصص في الأمور السياسية
نعم.
يعني كل زي ما بنقول ادي العيش لحبازه. أظن من العمر 40 سنة أو 35 سنة بندرس في اليهود، فأنا بقول لك إذا كان في مصطلحات عبرية موجودة في البروتوكولات، فيها حقائق تاريخية يهودية موجودة في التوراة موجودة في البروتوكولات، فما رجيش النهاردة تقول لي لا احنا كده نظام المؤامرة ومش نظام المؤامرة والبروتوكولات دي مش حقيقية. يا اخي ده هي الحاجة لو مش حقيقية بينسبوها لينا زورا وبهتانا عشان صورتنا. طب اسكت، ما تعمليش فيها بقى انك عالم وانت غير عالم في هذه النقطة وتنفي الصلة والعلاقة. وبعدين انا عايز اقول حاجة خالص، خلاص يا سيدي خلينا النهاردة نطبق اللي فيها على الواقع. اذا طلعت متسابقة فتبقى صادقة، اذا طلعت غير متسابقة تبقى لا تنتمي لليهود. انا بقول لك ان كل ما ذكر فيها معظمه طبق حتى الان، وانا هذكر لك دلوقتي ما يطبق، ما كان يطبق قبل الثورة وما طبق بعد الثورة عشان تقول لي بعد كده البروتوكولات دي صحيحة ولا لا. لان في ناس بينظروا لينا احنا متخلفين، احنا كل حاجة بنلزقها باليهود. مش كل حاجة، كل حاجة سيئة، كل حاجة سيئة. فكر وراها، فكر وراها. ده ربنا اللي قال ويسعون بالأرض فسادا كلما أوقدوا نار الحرب يعني بيوقدوا حروب ويسعون في الأرض فسادا، ده ربنا اللي بيقول. فلما جانا أقول لك والله البروتوكولات دي كلها إفساد بدليل، تعال نشوف الفقرة دي نطبقها حصلت ولا لا. لو ما حصلتش ما تقوليش ما تبقاش صحيح. اقول لك لا اصبر. طب اعمل حسابك انها تتطبق في يوم من الايام. يعني عايز ايه اكثر من ان انا اثبت لك اني مش هقول لك 80%، خليني يعني كده يعني متواضع، لما اقول لك 50% من المؤامره طبق يبقى معناها ايه؟ خد بالك من 50% الثانيه. طيب شوف يا استاذ احمد، طيب يوصف لك انا هذا اقول لك
الاوضاع السياسيه اولا كده عاوزين
انا هضرب لك نموذج واحد على وصفهم في البروتوكولات للوضع اللي كان عندنا قبل الثوره. برضه هضرب لك مثال للبرلمان، البروتوكول العاشر اللي اتكتب
طيب ما نشوف الاول. انا شايف هنا في المقال معايا برضو وصف الاوضاع السياسيه في اول فقرات المقال. الاوضاع السياسيه ذكرت حضرتك البروتوكول التاسع
لكي لا تنهار مؤسسات دوله الجويم اللي هم غير اليهود.
تمام.
نحن وغيرنا اللي هو احنا يعني وغيرنا الجويم غير اليهود قبل الأوان المناسب، يعني هم حاطين لها توقيت.
نعم.
قبل الأوان المناسب لنا لليهود للصهاينة، فإننا زودناهم بالخبرات والدهاء السياسي وأمسكنا بأطراف اللجام المسيطرة على إيقاع حركة العمل الوطني. وتتمثل هذه اللجم أو اللجم في إشاعة روح جازمة تبدو عادلة من النظام. لقد أحللنا لديه ميلا جارفا إلى التحرر، وهنا التحرر مش الحرية، وأنا نبهت للنقطة دي قبل كده. النص الإنجليزي بيقول ليبراليزم
لو التحرر
والليبراليزم هنا التحرر مش الحرية، بحدد بالحرية كلنا مع الحرية، إنما التحرر بمعنى الانحلال التفسح ده اللي هم بيقصدوه في الكلمة هنا. أحللنا لديه ميلا جارفا إلى التحرر، ودسسنا أيدينا لمساندة سيادة القانون، ودسسنا أنفنا في مسارات عمليات الانتخابات، ودخلنا في غمار نشاط الصحافة، وأذكينا المطالبة بترسيخ الحرية الشخصية. أنا عايزك نقف على ثلاث حاجات. التحرر ميلا جارفا للتحرر، وده لاحظناه في كل شيء.
تمام.
التحرر يا أخي في أكثر من تصور على الذات الإلهية باسم حرية الفكر. تمام. لما الصديق العزيز حلمي سالم كان صديق ايام الدراسه اكبر مني بسنتين او بسنه، ويكتب ويتكلم عن ربنا انه بيزغط البط، ويجي اعترضوا بعض الاخوه المعترضين دول متخلفين بيصدروا على حريه الفكر، وده ابداع وراوه والى اخره. لما نجيب محفوظ كتب بيصور ربنا معلم والمسيح بكذا وموسى بكذا ومحمد بكذا، ده ابداع، واللي بيحاربوه او اللي بيعترضوا عليه دول المتخلفين. فهنا التحرر من كل شيء، قيم دينيه، التحرر في الملبس.
نعم.
بتشوف في الجامعه الناس بتلبس ايه، على الشواطئ الناس مش لابسه ايه، مش هقول بتلبس ايه الى اخره. فالتحرر موجود من القيم، من الاخلاق. شوف التحرر في علاقه الاب بابنه. مستحيل كنت اقدر لو ابويا دخل رحمه الله للاوضه وانا نايم، يعني نايم على السرير يعني صاحي بس متمدد كده، ان انا افضل كده.
بعض الناس ممكن يقول لك دكتور دي ثقافه مجتمع ما لهاش علاقه باليهود.
اشاعه هذه الثقافه. انا هقول لك يا زلمه، انا كنت وانا في انجلترا قدام وحده عسكريه، كنت بشوف العسكري حاطط رجله الحذاء بتاعه في وش الضابط باسم الحرية والتحرر، حريته نوعه زي ما هو عايز. يعني احنا بناخدها من ناحية العيب، ان عسكري صغير يحط الجزمة في وش ضابط كبير خلاص، وبالتالي برضو الابن ما يقعدش ويحط رجله في وش ابوه. فتحت مفهوم التحرر من القيم، ليه ده بينادوا به السيدات التحرر من السلطة الابوية، ده موجود. يقول لك النظام الاسلامي نظام رجعي لانه نظام ابوي. يعني ايه نظام ابوي؟ اي يعتمد على سلطه الاب، سلطه الاب في القبيله، في العشيره، في الاسره، وبيسعوا الى هدم هذا النظام. الحركه النسويه اللي ظهرت بتاثير الثقافه اليهوديه في الغرب وبتنادي بهدم النظام الذكوري وهدم النظام الابوي، هذه حركات لها جذور في الفكر اليهودي. فإذا التحرر من القيم الأخلاقية، القيم الأسرية، الملابس، الدين، ادي بقى اسم الإبداع، حرية الإبداع، حرية الفكر، حرية زي ما انت عايز. كلنا الجو ده احنا كنا عايشينه قبل الثورة، تمام، تحت مسميات مختلفة. وإذا اتكلمت انت متخلف، انت رجعي، انت ظلامي، انت بتعدنا الى كذا، الاخوان عايزين يعدونا لكذا، السلفيين يعدونا لكذا، الى اخره. فهنا ده من التحرر. ودسسنا ايدينا، مش اصابعنا بقى يا استاذ العادل، مش عارف ولا مين كان بيقول على الاصابع، ايدينا ما الايدي برضو من الاصابع لمساندة سيادة القانون. يا ما اكتوينا باسم سيادة القانون، تمام، سيادة القانون، وطلعت لنا القوانين التشريعات التفصيل لترزية مجلس الشعب. خلاص، وباسم سيادة القانون اعمل اللي انت عايز تعمله. خلاص، كمم الافواه، حط الناس في السجون باسم سيادة القانون. وقانون الثوارئ ما هو قانون، وساد علينا 30 سنة وباسم سيادة قانون الثوارئ. عارفين ايه اللي حصل؟ ودسسنا انفنا في مسارات عملية الانتخابات. عمليات الانتخابات لم تخلو يوما من الأيام في مصر من تأثيرات يهودية عن طريق المال الذي حرك هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. ودخلنا في عمر نشاط الصحافة. صحاف النهاردة لما تلاقي صحف تهاجم العادات، التقاليد، الدين، الأزهر، المشايخ، العلماء، كل ده موجود بالنص في التفصيل في البروتوكولات، موجود تفصيلا. هيعملوا ايه من رجال الدين؟ هيعملوا ايه من كذا؟ هيعملوا ايه من الكنيسه؟ من رجال الدين. لما بقول رجال الدين، النهارده كثير من القساوسه لم يعد لهم احترام.
نعم.
بالذات بعد ما مات الأنبا شنوده، اللي هيجي بعد منه والموجودين ليس لهم الكاريزما او الاحترام الذي كان الأنبا شنوده عند الايه؟ الاقباط في مصر. فالنهارده اللي بيحصل النهارده تطاول على الكنيسه من البعض، التطاول على الأزهر من البعض، التطاول على الإخوة السلفيين، على أي واحد يرفع شعار، أي شعار إسلامي، ده نتيجة اللي احنا بنشوفه في الصحافة والترياقة اللي بنشوفه. ولما بقول الصحافة طبعا هنا خلي بالك يا أستاذ أحمد، الكلام ده نشر 1905، ما كانش فيه تلفزيون ودش والحاجات دي كلها. يعني اللي بينطبق على الصحافة في البروتوكولات ينطبق على جميع وسائل الإعلام، من شبكات نت، من فضائيات إلى آخره.
طيب دكتور، حضرتك ذكرت الآن يعني
بروتوكول آخر نقطة وأذكينا المطالبة بترسيخ الحرية الشخصية، وده اللي شفناه في المؤتمرات اللي اتعملت أيام الست الأولى وجابت لنا من الشرق والغرب عشان إلغي الختان لأنه كذا، إلغي كذا، إلغي إلغي إلغي، لغاية ما أصبحنا مسخ ليس لنا هوية. على كل بلد ياخد تحتها هويتها. شوف الهندوسي اللي بيعبد البقرة، الهندوسي لغاية النهاردة صنعوا القنبلة النووية. النهاردة الهند نمرة واحد في صناعات الكمبيوتر والأجهزة، ولسه بتعبد البقرة. ليه؟ لأن محدش قادر يهوب ناحية العقيدة بتاعتها. إيش معنى احنا واحنا الحمد لله بنعبد خالق البقر وخالق الإنسان؟ ليه عايزين نتبرأ من دول؟ ولم أجد، لم اقرا، انا درست الهندوسيه في الجامعه الاسلاميه في اسلام اباد، ما لقيتش واحد طالع بينادي بيقول لك بالغاء عباده البقر، او عباده البقر عباده غير عقلانيه. لا، حريه، بينادي بالحريه، حريه الشخص لها مفاهيم الحريه، حريه الراي، حريه العقيده، حريه كذا، حريه كذا. ان مش معنى الحريه يقول لك ان عباده البقر، لا، ولهاش علاقه بقى. شوف عباده البقر ان انا بالنسبه لي تخلف.
نعم.
بالنسبة لأوروبا تخلف. مع هذا لم تكتب أوروبا عن عبادة البقر وقالت إن ده تخلف، لم تكتب عن عبادة الصليب وتقول إن هذا تخلف اللي بيعبد خشبة على أنها رمز للمسيح أو غيره.
نعم.
إذن تدخلوا وسادوا وأصبحت الحرية الشخصية هنا حرية فيما يتعلق بمحاربة الإسلام والعادات والتقاليد العربية والإسلامية الراسخة. دي فقرة واحدة،
ده فقر، ده البروتوكول التاسع اللي بيصف
أوضاع سياسية. أنا قلت لك كتير، فأنا مش عايز.
طيب ماشي، وإحنا
أنا عايز أحدد السياسية أركز. طيب. على
ندخل للبروتوكول اللي بيتكلم عن الحياة البرلمانية المصرية.
انا ولا هيكتفي في مذكرة قبل الثورة، اديني اديت لك وصف عام
تمام
لما يحدث وسائل الاعلام والحالة الاجتماعية والاعلامية والصحافية والحرية. تعال بقى المجلس الشعب عندنا بيقولوا ايه في البروتوكول العاشر. اننا سننزع من الهيئة التشريعية
اللي مجلس الشعب
اللي هي اي هيئة تحت اي مسمى
تمام.
برلمان، مجلس شعب، مجلس سردات، مجلس مشايخ، زي ما تسميه. سننزع من الهيئة التشريعية حقها في مساءلة الحكومة عن ممارساتها وكيفية تصريفها لشؤون الدولة. هل خلال 30 سنة عندنا مجلس شعب شفنا مجلس شعب بيحاسب حكومة من حكومات النظام المخلوق؟ لم يحدث، لم يحدث.
والحدث بتبقى بصورة شكلية
لا، في النهاية ما في النهاية ايه، خلاص يغلق باب المناقشة. بتبقى حاجات ايه، ذر للرمال في العيون
تمام.
وحاجات تمثيلية لزوم ديكور،
لزوم
ديكور الشوف. ديكور الديمقراطية المزعومة
نعم.
انما انا هنا بمعنى المساءلة، يعني ما هو لا شك ان الحكومات على مدى 30 سنة فشلت في تحقيق اي هدف من اهداف التنمية للمواطن. طب هل وجدنا مجلس شعب سنة من سنوات سحب، مش هقول لك سحب ثقة من حكومة، سحب ثقة من وزير؟ ما حصلش. يبقى ده هنا المقصود، سننزع من الهيئة التشريعية حقها في مساءلة الحكومة عن ممارساتها وكيفية تصريفها لشؤون الدولة بحجة ايه؟ الحفاظ على أسرار الدولة وعدم إفشاء مخصصات أعمالها. وجاء أيضا وكيف تحقق شعوب الجويين اللي هم غير اليهود من المعنى الحقيقي للأمور في حين أن ممثليهم بالمجالس النيابية يوجهون كل اهتماماتهم اسمع ومعظم طاقتهم نحو متاعهم ومنافعهم الشخصية. أنا عايزك تذكر لي بما فيهم،
بتشخيص دقيق،
بما فيهم الأعضاء الذين دخلوا المجالس، إسلاميين، وفديين، يساريين، كله يا أستاذ أحمد كان بيسعى لتحقيق منافع شخصية. وتعالى ارجع لهؤلاء جميعا، حققوا ايه للشعب وحققوا ايه؟ يعني انا مش عايز اقول لك، انا اعرف احد اعضاء مجلس الشعب اللي دخل انتخابات بايع للبن، وهذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، ما شاء الله السيارات والعربيات من اول دورة دخل فيها المجلس
بجهد يا دكتور.
واللي دخل لسه من في الدورة ديت، و فاذا
الماده ديت الفقره ديت فعلا بتوصف الحاله فعلا قبل
دي بتوصف الحاله
صحيح.
يعني منزوع الدسم زي ما بنقول او مخلي مجلس الشعب مخلي، واخد بالك، ليس له سلطات مساعده حكومه ولا محاسبتها. واهم كل الاعضاء ده ما يمنعش هتلاقي واحد اثنين، لكن انا بتكلم عن الاتجاه العام لمجالس الشعب على مدى 30 سنة، عشان ما حدش يقول لي والله فلان كان كذا. انا بقول لك الاتجاه العام
نعم.
الاتجاه العام لاعضاء مجلس الشعب من جميع التيارات هو تحقيق منافع شخصية لهم من خلال وجودهم، وده شفناه وكلنا عارفينه وشايفينه ولمسينه. شفنا فلان ده دخل مجلس الشعب كان شكله ايه، وبعد الاربع سنين خرج كان شكله ايه. اذا ده وصف دقيق، يا بالاضافة طبعا اللي اتكلموا عن حرية رأس المال والاحتكار وكل ده، يعني مفصل. بس انا بركز على الحاجات اللي هي بيلمسها كل واحد في الشعب اللي طيب ما يقول لي.
الامر المهم ايضا دكتور، عايزين نؤكد على تكلموا عن العلاقة بين افراد المجتمع وبين المؤسسات الدينية، في اعتقد ذكرت ايضا فينا فقره بتتكلم عن هذا الامر في البروتوكول الرابع، في اول مقال اللي هو بيقول فيها جوز
نعم أنا الرابع عن وقوع غير اليهود
نعم تحت سيطره الكنائس
الكنائس ودور العباده
نعم
طبعا دور العباده
مساجد
وغيره بقى وغيرها، لتواصل مسيره الذل والخنوع تحت قيادة رؤسائهم الدينيين مكرسين إرادة الله في أن يشيع الفساد في الأرض. وده كنا بنسمع طبعا في كثير اللي يقول لك يعني تحت أنا مش عايز أخوض في تفسيرات دينية وأنا يعني لست شيخا من المشايخ عدم الخروج على الحاكم كذا إلى غيره. أعطي عند أخونا في الكنيسة، أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، الدين لله والوطن للجميع. كل هذا تنطبق عليه هذه الفترة. أصبحت أنت خاضع، خاضع ذل وخنوع وطاعة عمياء. اختار اللفظ اللي يتناسب مع كل فصيل لدور العبادة سواء كانت كنائس أو غيرها. أصبحت بتوجه من هذه الدور، ممنوع الخروج، ممنوع كذا، إطاعة. يا ما سمعت الكنيسة بتبرر وتعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إيش معنى النهاردة مش عايز تعطي؟ إيش معنى طبقوا اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله؟ لا أيام حسن مبارك ومش عايزين يطبقوا النهاردة. جي وقفوا مع شفيق، طب ما سيب بقى ما لشفيق لشفيق وما لله لله. يعني ليه؟ لأن بقول لك كان أيام الأنبا شنودة كان فيه يعني مش عايز أقول يعني تحكم، يعني الكاريزما بتاعته كانت بتتحكم في الكنيسة بقوة وتوجهها. النهاردة بعد وفاته من ضمن برضو الليبراليزم والليبرالية والحرية اللي شاعت في كل شيء، بدأنا نسمع ونشوف أصوات ونشوف ناس بتخرج مظاهرات وضد الكنيسة وضد كثير من آباء الكنيسة.
طيب، في برضو ذكرت حضرتك أن لهم يد في منظمات المجتمع المدني، لكن قبل ما أتكلم حضرتك ذكرت في مقدمة هذه المقالات موضوع الليبرالية وبتلك الدعوات التي تطالب بالحرية وبروز مصطلح الليبرالية وغزوه لحياتنا الفكرية والإعلامية. فينا البروتوكول الأول بيتكلم عن هذا الأمر في صدر المقال الثاني.
نعم،
بقول إن فكرة الحرية الجوفاء قد مكنتنا أن نقنع الجماهير بأن حاكمهم ليس إلا شرفا على إدارة الدولة وممثلا لأصحاب السلطة في البلاد، أي ممثل الشعب، ومن ثم يمكن للشعب أن يخلع من منصبه بنفس
سهولة. ده لا ينطبق علينا. ده لا ينطبق علينا. تمام،
لا ينطبق علينا.
لأن هي المؤامرة ليست موضوعة إلى للمسلمين فقط.
ليست موضوع المسلمين فقط،
لا، ده هي موضوعة في الأصل للسيطرة على الغرب. ولأن العدو الأول متهيألي سؤال جالنا من الأسئلة اللي جات النهاردة، العداء بينهم بالفعل، أنا جالنا سؤال النهاردة من أحد الإخوة، العداء بين المسيحيين في الغرب، المسيحيين عموما واليهود، أكثر من حدة العداء بين اليهود والمسلمين. الله، بس اللي ظاهر على الصورة النهاردة ايه؟ هم في مرحلة مهادنة مع المسيحيين. طيب فنخلص طيب على المسلمين ونرجع لكم. هم فاكمين لو خلصوا على المسلمين انتهى العداء. ده لما خلصوا مش هيخلصوا على المسلمين، انما يعني لما حتى يبقى في يعني هدنة او سكوت او توقف عن العداء بين اليهود والمسلمين هيرجعوا تاني على المسيحيين. فالفقرة دي لو تشوف دي نتيجة الديمقراطية الغربية، ان اصبح الحاكم بيغير زي بالنص كده كما يغير القفاز. شوف النهاردة شالوا كلينتون جابوا بوش، شالوا بوش الاب جابوا الاب.
صحيح، وبقولك ثم يمكن للشعب ان يخلعوا من منصبه بنفس الصورة التي يخلع بها الرجل القفازي ليلقي بهما جانبا ويستبدلوها بقفازين غيرهما.
إما بيقتل زي ما عملوا مع كينيدي في أمريكا، إذا كانوش عايزين يصبروا عليه الأربع سنين، أو بعد الأربع سنين بيتشال ويجي غيره. فيعني أشوف في فرنسا عملوا في ساركوزي إيه، أشوف في كذا، أشوف. فإذن الفقرة دي بالذات لا تنطبق علينا، لأن إحنا عندنا الحاكم مش قفازين، إحنا عندنا الحاكم مغرب غيره لازق فينا، واخد بالك، وعلى الكرسي لغاية ما سبحان الله. يعني
مش ممكن يبقى بعد الثورة شكل القفازين برضه؟
نتمنى ذلك، نتمنى، بس مش هم بقى، نتمنى ان احنا اللي نغير بنفسنا. ان احنا نغير بنفسنا.
طيب، منظمات المجتمع المدني حضرتك ذكرت عنها كلام ايضا بان وراءها ايادي خفية من اليهود لتحقيق بعض المصالح.
هم اعلنوها في اكثر من مرة ان يعني اذا لم يتمكنوا عن طريق اليهود انفسهم من تحقيق مخططهم، فعن طريق عملائهم سواء من أهل البلد نفسها أو من العاملين عن طريق جهات ومنظمات بتأخذ أسماء شتى. منظمة ما أنا مش عايز عشان ما تقوليش أنت كده بتشوه منظمات المجتمع المدني. أنا بتكلم المنظمات المشبوهة، وإحنا عارفين أن معظمها كان مشبوه وهربوهم. عندنا منظمات مشبوهة ولا لا؟
أكيد.
ولما جينا مسكناهم هربوهم واتنسى تهريبهم، ولغاية دلوقتي مش عارفين مين اللي عارفين مين اللي هربهم، بس مش عارفين هربهم ليه وبناء على أمر مين وهربهم إزاي. اتنسى الموضوع لأن احنا بننسى بسرعة في مصر والعالم العربي كله والإسلام بينسى بسرعة. ناخد على دماغنا خبطة، واخد بالك، نفضل نقول أي لغاية ما تجينا خبطة الناحية التانية ننسى الناحية الأولى ونمسك الناحية التانية. تجيلنا خبطة من قدام نسيب اللي ايه اللي جنب التاني، تجيلنا خبطة من ورا، فاحنا مع كثر الخبطات نسينا موضوع الايه تهريب رجال المنظمات المشبوهة الى خارج.
طب ممكن نقرا دكتور البروتوكول التاسع اللي بيؤكد ان هما بيستغلوا هذه في المقال الثاني اللي هو بيقول فيه: ولكذا تفلت القوى العمياء من بين ايدينا فلنتمكن من توجيهها، فمن الواجب علينا ان نظل على اتصال دائم بها، وان لم يتح لنا ذلك الاتصال من خلال اشخاص منجوين فليكن ذلك من خلال اشخاص من بني جلدتنا اكفاء موثق بهم او موثوق بهم.
يبقى قدامهم طريقتين، ناس من بني جلدتهم ودول الجواسيس اللي بيتمسكوا في اكثر، وبرضه لغايه دلوقتي انا مش عارف راحوا فين اللي اتمسكوا عند قناه السويس، راحوا فين الاجانب اللي اتمسكوا في التحرير، راحوا فين الاجانب اللي اتمسكوا في اسكندريه، مفيش حس ولا خبر، راحوا فين؟ يا ترى هربناهم او هربوهم زي ما هربوا بتوع منظمات المجتمع ال 19 الامريكان؟ اختفوا. ثبت يا استاذ احمد ان تم جماعه الابطال السويسه مسكوا ناس عند قناه السويس بيصوروا وناس مندسين بالمظاهرات، ايه اخبارهم؟ مفيش حس ولا خبر. دول من بني جلدتنا، واخد بالك، وبني جلدتنا مش لازم يكونوا يهود ديانه، صهاينه، واخد بالك، صحينا غربيين صحينا شرقيين زي ما تقول. قول راحوا فين؟ لا سمعنا عن محاكمتهم ولا سمعنا ايه اللي حصل ولا ايه اللي صوروه ولا ايه اللي عملوه. اتمسكوا ناس في التحرير وما فيش اي حس ولا خبر. ان ما قدروش ناس من بلجة، ناس بقى من عندنا، ودول زي ما احنا عارفين موجودين، وسمعنا ناس بتردد او بتسير او في ركاب اليهود دون ان تعلم. انا مش عايز اتهم، انا بقول لك انت ممكن تؤثر عليا بشكل ما تخليني انفذ اللي انت عايزه من غير ما اعرف، من غير ما اعرف. والعملاء يا اخي كده، العميل قد يكون عميلا دون ان يعرف انه عميل.
نعم،
عميل الايحاء، عميل الايحاء، التحبيب في شيء معين، بحببك في شيء معين، بوحيلك في شيء معين، وانت راجل طيب ساذج بسيط كذا على نياتك بتنفذ دون ان تدرك. انا مش عايز اقول لك اشكك، احنا انا ممكن اقع في هذا وانفذ اشياء تكون في صالح اليهود دون ان اعلم. وكثير من مثقفين انا واثق تماما انهم وطنيون وانهم ثوريون، لكنهم ينفذون كثيرا مما وضعته اسرائيل في هذه البروتوكولات دون ان يعلموا انهم منقادون وراء مثل هذا المخطط.
طيب دكتور، يعني هو الكلام ده ايضا مرتبط بسؤال كان وصلنا في بدايه هذه الحلقه، ان هل كثره التيارات والاحزاب والمتاهات التي جعلتنا في حيره تعتبر من الاعيب اليهود، وهذه البروتوكولات تكلمت عنها ايضا؟
نعم، هي هو استغلال كلمه الحريه او مفهوم الحريه. بيقولوا دوت برضه جه في البروتوكول الثالث،
نعم،
ان كلمه الحريه تزج بشعوب الجويم اللي هم غير اليهود في حرب ونزاع وصراع من كل نوع، خل بالك، من كل نوع من انواع القوى الموجوده في عالمهم. تعال شوف بقى هنا، احنا عندنا قوى ايه؟ اسلاميه، ليبراليه، مسيحيه، يساريه،
تمام،
صنف بقى ما شئت. كل القوى من كل نوع في عالمهم، موجوده في عالمهم، حرب ونزاع وصراع حتى مع الله ومع قوانين الطبيعه. وده احنا شفنا الاقتراء على الله سبحانه وتعالى في كثير من برامج هذه الجماعات، برامج هذه القوى والأحزاب. أصل الاقتراء على الله ممكن يجي بإيه؟ إن أنا مش عايز يا أخي إرادة الله أو مش عايز شرع الله، مش عايز يعني حكم الله إن هو يسود، ما اقتراع على الله. أنت تقترع على الله لما تيجي تقول لي إن مش زي ما قال الشيخ أسامة الغزالي حرب في إحدى الفضائيات إن أركان الإسلام خمسة ما فيهاش قبض الحدود، وهنا اقتراع على شرع الله. أنا واثق إن هو رجل ما يعرفش انساق ورا قراءاته، لأنه لا يقرأ إلا في جانب واحد، ليس لديه إلا ثقافة في جانب واحد، ولم يقرأ في كل شيء ويعرف في يعني أو يأخذ بجانب من كثير من الأشياء.
طيب أنا عندي دكتور أيضا ذكرت النص الخامس من البروتوكول بيقول ولضمان سقوط الرأي العام في أيدينا يجب أن نوقعه في حيرة بتوفير تأثيرات وتيارات فكرية من كل اتجاه بحيث تكون متناقضة الآراء وعلى مدى طويل من الزمان إلى حد يكفي لضياع الجوين لو غير له طبعا في المتاهات الفكرية التي لا مخرج منها لهم إذ لا يعرف لهم رأسا من ذيل، وعندئذ يدرك هؤلاء أن أفضل طريق يسلكونه هو ألا يكون ألا يكون لهم رأي في المسألة
الله
السياسية.
قول الكلام اللي أقطع القلب. قول يا أستاذ أحمد، سمعنا الكلام.
مش كلام.
اللي يهز الوجدان، وجدان الأحياء.
بقول إذ سيدركون أن شؤون السياسة لا ينبغي لجماهير الشعب.
معلش. هو بيقول إيه؟ إن إحنا هنخلي غير اليهود الجويم. معلش أنا هحكيها عشان المشاهد البسيط.
تمام.
الكلام ده موجود في البروتوكول الخامس،
يعني ده نص بروتوكول الدكتور بيتكلم عنه الان
علشان يوقعوا الراي العام في ايديهم. يبقى موجه يعني كده هيخلوا الاراء المتناقضه. النهارده بس اسمع، النهارده استمعت ل 100 فقيه دستوري.
نعم
100 فقيه دستوري كل واحد يقول كلام غير الثاني. وقبل منها من اول الثوره مليون، مش مليون، احنا عددنا 87، 80 مليون خبير استراتيجي كل واحد بيحلل كلام وزرق غير التاني.
تمام.
ده عمل ايه؟ بيقول لك هنخلي الناس تضيع غير اليوم في المتاهات الفكرية. الله. طب مين اللي صح؟ اللجنة التأسيسية صح ولا غلط؟ قانون العزل دستوري يطلع، انا سمعت فقهاء دستوري بيقولوا دستوري، ناس تانية طلعوا قالوا غير دستوري، ترشيح شفيق دستوري غير دستوري، قانون العزل دستوري، 100,000 قالوا دستوري و1,000 قالوا غير دستوري. انا الرجل المتعلم حسيت بحيره، ده اللي هم بيقولوا عليه. اسمع، في المتاهات الفكريه التي لا مخرج لها منها لهم منها، ده كلامهم هم في البروتوكول الخامس، لا يعرفون لها راسا من ذيل، يعني انا مش عارف ايه اولي من اخري، وعندئذ يدرك الجويم اللي هم غير اليهود، حط بقى تحت دي بيتخط، ان افضل طريق يسلكونه هو الا، يعني ان لا يكون لهم راي في المسائل السياسيه. يا عم احنا مالنا حزب الكنبه اللي بنقول عليه؟ تمام، انا ماليش دعوه. اللي بان في الاخر ان 20 مليون طلعوا من 50 مليون، يعني 30 مليون قدرت بروتوكولات حكماء الصهيون تأثر عليهم وتخليهم يقعدوا في البيوت واحنا ملناش دعوة ونقعد في البيت. 30 مليون
لا
اللي راحوا 20، 30 مليون قالوا ملناش دعوة. شو بقى كاس الرأس من زيل ومتاهات فكرية بيكرروها تانية. السر الثاني اللازم لنجاح حكومة اليهود العالمية اللي هتسيطر على النصارى والمسلمين
كثرة القوانين،
كثرة القوانين لدى شعوب الجوية اللي هو غير عندنا كم قانون، ده انت كل قانون بتشكل له لجان تعمل له قوانين فرعية والقوانين الفرعية قوانين فرعية لغاية ما يتوه. تمام، كثرة القوانين وتتعدد وتتناقض، بدليل ايه النهارده؟ انت بتحكم بقانون ويجي الحكم بينقض بايه؟
بقانون
تاني.
لا
ما هو قانون النهارده الحكم اللي صار مش بقانون، الحكم اللي صار النهارده مش بقانون.
صحيح،
وينقض بقانون. هينقض بقانون سواء لزياده في الاحكام او اقل. طب يا حنا اللي حكم الاول ده ما كانش صح؟ طب واللي غلط؟ بيحصل حاله ارباك للمواطن العادي.
هم عبروا عنها حتى لا يعرف، لا يعرف احد
بصه من قدمه. لا اسمعني،
في هذه الفقره الشامله
وتتضارب العادات والتقاليد الموجوده في الحياه المدنيه، وصف للي حصل دلوقتي. تتضارب وتتناقض العادات والتقاليد الموجودة في الحياة المدنية، حياتنا الطبيعية العادية. النهاردة يا أخواننا نقفل الشباك ولا نفتح الشباك، نلبس حجاب ولا نلبس نقاب، واخد بالك؟ طب نعمل كذا ولا نأيد الأخوان ولا ما نأيدش الأخوان، نأيد نربي الدقن ولا ما نربيش الدقن. طيب أخو... الحقوق أهل الذمة ليها حقوق ولا لا؟ طب المادة الثانية الدستور نشيلها ولا نخليها؟ تتضارب الحياة الفكرية، متاهات فكرية والعادات والتقاليد. حتى لا يعرف، أنا حط تحتها خط يا أخوانا هذا بالبروتوكول الخامس، حتى لا يعرف أحد رأسه من قدميه في هذه الفوضى الشاملة. أنا عايز أقف عندي لي شوي. حتى لا يعرف أحد
رأسه من قدميه في هذه الفوضى الشاملة. ده نص، ده عشان بس نؤكد على المشاهدين الكرام إن 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 ده مش كلام الدكتور، ده هذا نص البروتوكول الخامس من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، يعني تفصيل وتوضيح لهذه الحالة التي نعيشها الآن. ماشي دكتور، معذرة.
حتى لا يعرف إيه فوضى كذا، وما يعرفش رأسه ورجليه. أيام مليونية من المليونات من كم شهر، أيام برضو القوانين اللي عمالة تطلع ديت كل شوية، واحد واقف في التحرير رفع الايه لوحة وكلنا شفناها، كاتب ايه؟ أنا مش عارف أو مش فاهم حاجة، أنا مش فاهم حاجة.
صحيح.
الراجل معذور، الراجل ده وطني، وطني، أنا لا أشك في وطنيته. تمام. ونزل التحرير بيعبر عن ايه؟ حالة الضياع والمتاهة الفكرية اللي وصلونا ليها. طيب اللي رفع اللوحة ده مش احتمال يكون راجل بسيط؟ ها؟ لا واخد ليسانس ولا واخد بكالوريوس ولا واخد دكتوراه ولا ماجستير ولا كذا.
هذا النهاردة المتعلم مش فاهم حاجة.
طيب يا أستاذ أحمد، آدي للأسف مش الكاميرا شغالة تجيبه، مقال في أخبار اليوم 28/4/2012 للأستاذ محمد الزرقاني، صفحة 4، عنوان المقال حد فاهم حاجة، تاريخ 24/8/2012 في أخبار اليوم للأستاذ محمد الزرقاني، وراجل ليه عمود ثابت كل أسبوع، يعني راجل على مستوى يعني من الثقافة، بدين ليه عمود، ما وصلش صاحب عمود كده في جريدة كبرى زي أخبار اليوم، وبيقول لك ماذا يحدث الآن في مصر. أتحدى إن كان هناك من يستطيع أن يجيب على هذا، عن هذا السؤال، وبصريح العبارة ما حدش فاهم حاجة، الصورة ضبابية ولا تتيح لأحد الرؤية بوضوح، وكل القضايا تحولت إلى ألغاز صعبة الفهم. رجل صحفي قدير أو صاحب عمود قدير، عنوان مقاله حد فاهم حاجة، ده تاريخ 28/4/2012. يبقى الراجل اللي كان في التحرير مش لازم يكون راجل بسيط وعادي، ده ممكن برضو يكون شاب من شباب الثوار الجامعيين الليبراليين المسلمين الى اخره، مش فاهم حاجه، ده اللي في التحرير. والاستاذ محمد الزرقاني في الاهرام، تمام، غصب عنه اتحط في الحاله اللي رسمتها له ورسمتها لي البروتوكولات.
نعم.
النهارده أخبار يوم اليوم، النهاردة أخبار اليوم 2/6/2012 الصفحة 17، مقال لوائل أبو السعود حد فاهم حاجة، حد فاهم حاجة، العبارة دي ألا تتفق مع الكلام اللي قريته؟ يا أخوانا تيجي بعد كده تقول لي البروتوكولات مش من وضع اليهود، تيجي تقول لي مالهمش دور في اللي بيحصل إزاي؟ يبقى إما أن أنا كاذب، أو أن أنا لا أقدر الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي، أو أن أنا فعلا مش فاهم. لما أجي النهاردة أقول والله أنا فاهم الوضع اللي بيحصل، النهاردة محدش فاهم حاجة، ده الكلام ده كاتبه الأستاذ وائل أبو السعود قبل المحاكمة، بعد المحاكمة زادت المصيبة. الله. طب يا أخوانا لما هو العدلي مسؤول عن قتل المتظاهرين، طب احنا كلنا نشهد، واشهد انا اول واحد ان العدل ما نزلش من ليلة التحرير وقتل المتظاهرين، ما حدش شافه. تمام. طب مين اللي نزل؟ واللي نزل خد اوامر من العدلي، العدلي ما بيديش اوامر لضباط صغيرين او العساكر،
ما هو محدش فاهم حاجه.
طب ازاي يسمعوا الستة براءة والعدلي ياخد كذا؟ فبقول لك الناس النهارده كلها بتقول لك ازاي احنا مش فاهمين الوضع ايه، احنا الحاله اللي وصلنا ليها يا استاذ احمد
توصيف دقيق
توصيف دقيق
صحيح.
لما يعني عشان كده انا بقول هناك اصابع يهودية في خلق هذا الوضع وهذا الجو السائد الموجود الان.
طيب معاك استاذ معوض. السلام عليكم استاذ معوض.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
علي تكون حضرتك وصلت بعض الاجابات لبعض الاسئله اللي ذكرتها قبل ذلك.
يعني عبقريه اليهود ان هم يجعلوا العالم كله في هذه الركه وهذه الحيره لدرجة ان هم يسيطروا في على العالم المسيحي والعالم المسلم ببروتوكولات مثلا حكماء صهيون، هذه عبقرية؟ هل هم زي ما بيقولوا ان هم شعب الله المختار؟ هل عندهم عبقرية فوق البشر كلهم ان هم يقدروا يعني يحيروا المسيحيين ويحيروا البوذيين ويحيروا المسلمين؟
شكرا لك. اولا يا استاذ معوض يعني هل هم شعب الله المختار؟ اتكلمنا وإن شاء الله الحلقة القادمة هنتكلم بإيجاز عنها تاني، ثم نشوف الناس اللي طلعوا لنا جديد بيقولوا لا إحنا اللي شعب الله المختار مش اليهود. أما العبقرية فأنت بتسمي المجرم عبقري؟ ما هو عارف إزاي وإنت راكب الأتوبيس يطلع من جيبك الفلوس بدون ما تحس ويسرقها، هل دي عبقرية؟ بتسمي الرجل اللي بيخطط للشر عبقرية؟ لا يعني والا يبقى ابليس بقى اللي بيغوي كل هؤلاء المجرمين وهو يبقى ابو العباقره في العالم. لا
نعم.
يعني التفنن في الشر ليس عبقريه. العبقريه هي ايه؟ ابداع في مجالات مفيده. عشان كده بقول فلان ده عبقري. لفظ عبقري بطلقه على الإنسان اللي بيعمل أشياء جديدة مفيدة. ده حتى علماء النفس يا أستاذ معوض عرفوا الإبداع بأنه إيه؟ الإبداع هو الشيء الجديد المفيد. خلاص؟ دي العبقرية. فكل إن اليهود تقول لي ينجحوا بالسيطرة على الشرق والغرب والمسلمين وغير المسلمين هذا ليس العبقرية. دي يعني سميها شطارة، سميها في الشر أو يعني ملكات.
نعم.
ملكات شريرة، ودي مش نتيجة عبقرية لكن نتيجة تراث شرير على مدى تاريخ اليهود، وده اتكلمنا عنه يا أستاذ معوض على مدى 10 حلقات.
طب دكتور ذكرت أيضا في أحد هذه المقالات كلام عن الإعلام ازاي الإعلام والصحفي ازاي استخدموها لتحقيق أغراضهم. قالوا في البروتوكول 12 إن الصحافة تستخدم في إلهاب وتأجيج المشاعر والعواطف الجياشة وفقا لاحتياجات أهدافنا أو تستخدم من أجل تحقيق الرغبات الأنانية للأحزاب السياسية. إنها في أغلب الحالات صحافة فارغة ظالمة زائفة وليس لدي غالبية الناس وعي بالأهداف والغايات التي تهدف إليها الصحافة.
أتحداك يا أستاذ أحمد، أتحداك. شوف النهاردة نسبة توزيع صحيفة كذا، مش عايز أقول الاسم، كام؟ وأتحدى لو في أي واحد من اللي بيشتري هذه الصحيفة يعرف هدفها ايه. وبرضو انا يعني عايز كلمة ان الصحافة تستخدم في الهاب وتأجيج المشاعر والعواطف الجياشة، ومش الصحافة بس، لان بقول لك الكلام ده
قبل الاعلام وقبل
يعني وسائل الاعلام.
نعم.
نوسع المفهوم، يعني في ذلك الوقت كانت الوسيلة الموجودة الاكثر انتشارا الصحافة، ما كانتش فيه قنوات فضائية ولا ديش، يبقى ينطبق عليها. انا عايز اشيل، ممكن اشيل واقول ان وسائل الاعلام تستخدم في الهاب وتأجيج المشاعر والعواطف الجياشة. اليس هو حال الصحف المصرية الان والفضائيات المصرية والعربية الان؟
لا ده في كلام ثالث.
انا اكمل. وفقا لاحتياجات اهدافنا.
تمام.
بالريموت كنترول.
تمام.
الريموت كنترول اليهودي بيحرك هذه الصحف. يا راجل ده احنا ايه ده؟ انا بقى في احيانا عند تعرف وانت بتركب من طنطا في كشك جرايد، انا لا استطيع ان احصي عدد الصحف اللي موجوده عند الست بتاعت الجرايد دي. اسماء صحف لا تعد ولا تحصى.
نعم.
هدفها ايه؟ عايزه ايه؟ شوف بقى، أو تستخدم من أجل تحقيق الرغبات الأنانية للأحزاب السياسية. كل حزيب، مش عايز أقول حزب، كل حزيب كل خمسة ستة عملوا لك ائتلاف وعملوا لك جريدة وعملوا لك حزب. وده وكيل النهاردة قبل ما أجي على طول شايف أحد زملائي وكيل مؤسس حزب جديد ومش عارف مين، وكيل واحد قريبي برضه وكيل مؤسسين لحزب من الأحزاب. أصلا كل واحد بيعمل له حزب دلوقتي، احنا في حريه.
طيب دكتور، الكلام زي ما انت قلت، الكلام يطول في المساله. نعم،
هذه الصحف والقنوات الفضائيه ينطبق عليها هذه الفقره سواء كانت تعرف او لا تعرف، وان كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري
فالمصيبه
اعظم.
طيب سؤال سريع جدا اختم به هذه الحلقه اللي ارجو
عشان
ان احنا الله يبارك فيك
ويسعدك. كل مره يعني بتساعدني بتتكلم
تاخد عني شويه. لا النهارده انا يعني الكلام ده انا فعلا بيثير في قلبي الدهشه، لان اول مره اسمع هذا الكلام. لذلك انا قعدت او جلست هذه الحلقه
الجزء الثاني من التقرير وسبتني. نعم. انا اتكلم وانفعل ويعني معلش وصلني البيت النهارده.
نتعلم يا دكتور
ارجوك يعني.
طب دكتور، بعض الناس ممكن يتهم حضرتك في نهايه الحلقه بيقول ان هل تتهم بان اليهود هم من اشعلوا الثورات العربيه او وقفوا بجوارها؟
لا 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 لا، اخشى ما تخشى اسرائيل. وانا اهو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين، كل حاجه هتلاقيني جاهز لك ليها بحاجه كده.
نعم.
تصريح لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه براك ومجموعه من المعارضه بيقولوا نحن نخشى من قيام ديمقراطية في مصر.
نعم.
حقيقية مكتملة الأركان، لأن هذا في رأيهم يجعل السياسة الخارجية المصرية معبرة عن إرادة الشعب المصري لا عن رغبات الرئيس أو قابليته بالضغوط الخارجية وبخاصة من الولايات المتحدة. إن إسرائيل تخشى من وصول رئيس مصري بإرادة شعبية مصرية خالصة. فإسرائيل ليست وراء الثورات.
لا.
إسرائيل تركب الثورات.
تمام.
وتستغل الثورات زي بالضبط اللي بنشوف المندسين، الفئة المندسة اللي بنتكلم عليها. أنا أتحداك لم يكن في هؤلاء المندسين في فلول وفي منتفعين وفي عملاء للصهاينة، سواء كانوا يعلمون أنهم عملاء أم وجهوا للعمل لصالح اليهود ولصالح الصهيوني.
يعني خلوني أختم الحلقة بكلام الدكتور في مقالاتي، بقول بالله عليكم أليس في تلك السطور التي استشهدت بها، طبعا يقصد البروتوكولات التي ذكرها في ثنايا أو في أثناء هذه الحلقة التي استشهدت بها وصفا دقيقا لما نراه ونعايشه هذه الأيام، بيقول في النهاية ألا قد بلغت اللهم فاشهد. دكتور محمد، يعني للأسف احنا وقت الحلقة خلص، وإن كان النهاردة كانت حلقة طويلة لكن هي كانت حلقة فعلا ثرية جدا.
يعني أرجو أنا كل ما أرجوه في كل كلمة. نعم. قلتها يا أستاذ أحمد أن تكون خالصة لوجه الله
يا رب،
وأن يستفيد منها كل الإخوة. أنا أركز لا على النخبة لكن على المشاهد البسيط الذي يشاهدنا الآن وسهران وتعبناه ودوشناه، فأرجو يعني أن يتجه معنا بدعاء إلى الله تعالى لينقذنا من براثن اليهود ومن مخططات اليهود، وأن يجمع المسلمين في مصر وفي العالم الإسلامي على كلمة سواء.
آمين. شكرا دكتور على هذه الحلقة القيمة. مشاهدي الكرام، أتمنى يعني ما نكونش النهاردة أثقلنا عليكم ونكون أضفنا كثير جدا لبعض معلوماتكم اللي ربما كانت غائبة عنكم فيما سبق. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء، السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضل تقرؤون.